إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة. المصري من كتبه ومختصراته. نعم، وهو كتاب قواعد الإعراب. قواعد الإعراب، تعلمون كذلك أن النحو هو الإعراب، أو الثمرة القريبة للنحو أن يتمكن الشخص من الإعراب. الإعراب الذي هو كون الشخص الكلمة داخل التركيب يعرف موقعها، ترفع تنصب تجر تجزم، تكون فاعلا تكون مفعولا، تكون حالا تكون مبتدأ تكون خبرا، إلى آخر ذلك من إعراباتها. هذه ثمرة النحو، وطبعا ينبني على هذا الفهم، أي فهم الكلام، لأنه كل واحد منا يعلم بأن هذه العربية أخذها أو التمكن فيها بطريق السليقة هذا أمر لم يبقى أهله، وإنما الآن العربية علم يتعلم، وحظ الشخص منه هو ما تعلمه وما قرأه من كتب، سيما إذا وفق لاختيار تلك الكتب التي خدمها أهل العلم وحظيت بخدمات متتالية ونصح بها وانتخبت لمثل هذه المجالس. وهذا إن شاء الله كذلك منها، الذي هو قواعد الإعراب لابن هشام، كتاب مختصر. نعم، وأخبر فقط إن كان ولا بد أن نقول أنه كأنه مدخل إلى كتابه مغني اللبيب، بل هو الباب الثاني. من عنده مغني اللبيب سوف يرى بأن هذا الكتاب هو الباب الثاني من كتابه مغني اللبيب. مغني اللبيب أوله كله كلام في المفردات والحروف وما إلى ذلك، الباب الثاني منه الجملة وأحكامه. إذن فكأن هذا الكتاب يمكن أن نقول أنه مختصر من كتابه مغني اللبيب، ومن فهمه فقد أخذ بشطر لا بأس به من هذا الكتاب الذي هو كتاب مغني اللبيب. ولا أظن أن كتابا يضاهيه في العربية على منواله في الدقة والشمول. نعم، كتاب مغني اللبيب هو أيضا حظي بخدمات وحواشي عليه وشروح، بل مع طوله نظمه وممن نظمه محمد بن علي بن آدم الإثيوبي عليه رحمة الله في منظومة مشهورة موجودة، ونظمه كذلك قبله من نظم هذا الكتاب مع طوله. قلت هذا الكتاب الذي بين أيدينا وعزمنا على أن ننتقل إليه ونوسطه بين الألفية وبين كذلك كتاب قطر النداء هو قواعد الإعراب. وسوف ترون إن شاء الله أن قواعد الإعراب جل ما فيه ومحتواه ما هو إلا كأنه تنظيم وتطبيق نعم لمعلوماتنا التي درسناها في كتاب قطر النداء، بمعنى نادر ما تجد هناك جديد تمام الجدة، وإنما هو ربما ربط بين المعلومات التي كانت متناثرة وفرقتها أبواب. سوف نجد أنفسنا أننا نستعملها استعمالا لا نفرق فيها بين باب المبتدئ الخبري أو باب الحالي أو باب العددي أو باب التوابعي أو باب التعجب، وإنما نستعملها استعمالا واحدا. نعم، هذا الكتاب كذلك الذي تعلمون أيضا له شروح، ونحن في الحقة إنما نريد أن نقرأ نص ابن هشام فقط، مع أن أعلم بأن كثير منكم عنده الشرح الذي هو موصل الطلاب لخالد الأزهري، وهو كذلك من شروحه جيدة. نعم، فنعتمد أولا أو نقرأ من المتن مع شيء من التعليق عليه. إذن نبدأ بحمد الله تعالى، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، في هذا الكتاب الذي قلت هو قواعد الإعراب لابن هشام، أو الإعراب عن قواعد الإعراب. قال رحمه الله تعالى ابن هشام في هذا الكتاب: بسم الله الرحمن الرحيم. أما بعد حمد الله حق حمده، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله من بعده، فهذه فوائد. إذن هذه لكل حال مقدمة تعودناها في تقريبا كل الكتب، يبتدئ بها العلماء كتبهم يحمدون الله عز وجل، وبعضهم حتى يبسمل. نعم، والبسملة في أوائل الكتب كذلك إن شاء الله أمر محمود. نعم، لا نستدل له بقولهم في الحديث الضعيف كل أمر ذي بال، لأنه حديث ضعيف، ولكن افتتحت الفاتحة وهي أول كتاب الله عز وجل بالبسملة، وكذلك هكذا كانت رسائل النبي صلى الله عليه وسلم إلى الملوك والأمراء مفتتحة بالبسملة. نعم، وهكذا الشأن في الرسائل التي ترسل، إذا أرسل واحد منا رسالة إلى شخص ما فليقل في أولها بسم الله الرحمن الرحيم. نعم، قال: أما بعد حمد الله حق حمده، والصلاة والسلام على سيدنا. إذن حمد الله عز وجل المراد به هو ذكر الله عز وجل بصفات كماله محبة وتعظيم، هذا هو الذي يقال الحمد. فإذا أعدت المحامد فذلك يسمى ثناءً، يسمى ثناء. إذا أعدت المحامد فيسمى ذلك ثناء. أما الحمد فصيغة على كل حمد، تقول الحمد لله أو لله الحمد أو نحو ذلك. قال: أما بعد، وأما كذلك سبق أن قلنا أن أما نائبة عن مهما يكون من شيء، ولذلك ترون دائما يأتي بعدها في حيزها المقرون بالفاء، كما قال ابن مالك رحمه الله: أما كمهما يكن من شيء وفى لتلوي تلوها وجوبا ألفا. قال: أما بعد حمد الله حق حمده، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله من بعده، فهذه فوائد. إذن هذه الفاء تدل على أن أما بمعنى مهما يكن من شيء، وقعت الفاء فيها. قال: فهذه فوائد جليلة في قواعد الإعراب. في قواعد الإعراب، وطبعا القواعد جمع قاعدة، القاعدة هي قضية كلية يتعرف منها أحكام جزئياتها، هذا هو الذي يسمى القواعد، جمع قاعدة. والقاعدة بمعنى الأساس، أساس البنيان. قال تبارك وتعالى: وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت. نعم، إذن قال في قواعد، ودائما هكذا العلم على كل حال. لا يمكن لنا أن نأتي على تفاريعه، تفاريع المسائل. ولذلك متى ما وجدنا علم من العلوم يهتم بالقواعد فهو الذي في الحق، حتى نجتهد في أن نتعلمه ونتمكن فيه. وأما تفاريع المسائل فلا حصر لها، ولكن القواعد يمكن إن لم نلم بها جميعا فإننا نلم بجملتها. نعم. قال في قواعد الإعراب تقتفي بمتأملها جادة الصواب، وتطلعه في الأمد القصير على نكت كثير من الأبواب. إذن في أمد قصير بمعنى في مدة زمنية قصيرة. ولذلك هذا الكتاب في الحق لا أرى مانعا أن يتابع معنا، حتى من هو يقرأ اليوم مثلا مقدمة ابن أجرب أو نظمها، فإنه يجد نفسه كأنه يقرأ شيئا هو عين ما يقرأه متفرقا في أبواب. يقرأ مثلا كيفية التي يستعمله في إعرابه، سيما وقلنا أن الإعراب يمكننا حتى من هذا الكتاب أن نمتحن الطلاب في الإعراب. يعني إنسان ممكن قرأ الأجرمية تقدم فيها ممكن إلى ما قبيل آخرها أو حتى في نصفها، يمكن أن يمتحن فيما تقدم. الإعراب هو أول الثمرات المبكرة للنحو. نعم. قال وتطلعه في الأمد القصير على نكت كثير من الأبواب. إذن دائما النكت يقصدون بها الدقائق من المسائل واللطائف التي تستخرج بشيء من الدقة والاستبصار، وربما هذا لا يكاد يقدر عليه إلا من أوتي باعا في العلوم، حتى استخراج هذه القواعد وتسطيرها، نعم، وتصيدها وتقديمها لمستحقها أيضا، هذا ليس إلا من عمل أساطين أهل العلم. قال عاملتها عمل من طب لمن حب. عاملتها عمل من طب لمن حب، كأنه مثل من أمثال العرب، من طب لمن الطبيب لمن يحبه. طبيب إذا كان يداوي محبوبه طبعا سوف يستخلص له الدواء الناجع النافع، نعم، الذي من شأنه أنه يحصل به التطبيب في مدة زمنية وجيزة. قال وسميتها بالإعراب عن قواعد الإعراب. هذا كذلك الكتب أحيانا نجد ربما عناوينها اجتهد فيها بعض من حققها كما في الوقت الحالي، قد تجد العنوان عنوان الكتاب لم يصرح به المؤلف، وإنما استخلصه محقق الكتاب من خلال المقدمة، رحمك الله. ولذلك بعض الكتب تجد عناوينها مضطربة تسمى بعدة أسامي، وأفضل ما يكون أن تجد نفس المؤلف صرح بعنوان، فإذا كان كذلك لا يجوز العدول عن ما سماه به من كتبه إلى تسمية تحصل بالاجتهاد. قال وسميتها بالإعراب عن قواعد الإعراب. ودائما كلمة الإعراب لا نخرج عن معناها اللغوي، سيما في الأولى الإعراب الأولى المراد بها البيان والإفصاح، هذا هو الإعراب، الإعراب عن قواعد الإعراب. والإعراب الثاني يمكن أن تكون الإعراب بمعنى الاصطلاح الذي هو علم النحو تماما، الإعراب عن قواعد علم النحو، إعراب عن علم النحو بيانه والإفصاح به. قال ومن الله أستمد عباس بن عطية، ماذا تقول أستمد من وزنها ماذا؟ أستمد وزنها، نعم، تفعل هو قال أستمد، تقول تفعل، أين هي الهمزة إذن؟ أتفعل ولا قدرك أتمدد الاستجابة أتفعل أستمد من فرق لا تذكر أتفعل ماذا تقول أتفعل أست تقول أتفعل محمد استفعل أستمد أستمدد أستفعل نعم ومن الله أستمد التوفيق والهداية إلى أقوم طريق بمنه وكرمه وينحصر في أربعة أبواب وينحصر في أربعة أبواب أي الكلام في هذا الكتاب كله ينحصر في أربعة أبواب هذه الأبواب التي المؤلف رحمه الله سوف يتكلم على الجملة وأحكامها ويتكلم كذلك على الجار والمجرور وتفسير الكلمات والإشارات إلى عبارات محررة يذكرها رحمه الله ويختم بها الكتاب نعم إذن هذه الأبواب الأربعة أما الباب الأول قال الباب الأول الباب الأول نعم وهي لا لا الشارح واضح أنه تحت الخط عندك أظن المزوج بالشرح لا هذا من كلام من كلام خالد الأزهر فيك نعم نعم قال رحمه الله الباب الأول الباب الأول نعم قال في الجملة وأقسامها وأحكامها وفيه أربعة مسائل إذن الجملة نحن كنا ربما هذا اللفظ يجري على لساننا في الكتاب السابق ولكن ربما كل واحد ما هو الباب الذي تعرضنا فيه لمعنى الجملة أو ما معنى الجملة وينبغي هذا في الحقيقة أن يكون من المعلومات التي يعني يحصل بها التخاطب بيننا نعم قال في الجملة وأقسامها وأحكامها وفيه أربع مسائل مقصود بأحكامها سواء كانت معنى اسمية فعلية جملة ظرفية جملة اعتراضية جملة لها محل من إعراب جملة ليس لها محل من إعراب إلى آخر ذلك مما المؤلف رحمه الله سوف يتناوله بالتفصيل قال وفيه أربع مسائل وفيه أربع مسائل المسألة الأولى في شرحها في شرحها أي في شرح الجملة اعلم أن اللفظ المفيد يسمى كلاما وجملة هكذا قال عليه رحمة الله اعلم أن اللفظ المفيد يسمى كلاما وجملة اللفظ المفيد أي لفظ مفيد ظاهر كلامه وربما حتى قد يقول قائلنا كيف لا يدخلنا المفرد من الألفاظ لأنه لفظ ومفيد ولكنه لا يريد اللفظ المفيد هنا ما دام الكلام في الجمل إنما يريد المفيد إفادة تركيبية وأما الفائدة الإفرادية فليست داخلة ابتداء ليست داخلة في كلامه إذن قال اللفظ واللفظ طبعا تقدمنا لكل حال قلنا أن اللفظ مصدر من عابد قبل لفظ مصدر من ما هو فعله لفظ نعم مضارعه يلفظ هكذا طوعك لسانك أن تقول يلفظ يلفظ نعم إذن يلفظ ما يلفظ إذن فهو فعلك كضرب إذن نقول فيه فعل كضرب ما دام ليس فيه هو فعل وليس فيه أي جالب لا جالب ضم ولا جالب كسر فهو إذن مباشرة يشبهه ب في بضع لبعض، فهو مشهور بالكسر في مضارعه. والقرآن الكريم كذلك حكم بيننا في يعني مضارعه: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. ولفظ على وزن ماذا؟ لفظ على وزن فعل. نعم، ويستعمل فعل بمعنى مفعول ملفوظ. نعم، إذن قال: اعلم أن اللفظ المفيد، المفيد قلتنا المراد بمفيدنا يقصد الفائدة التركيبية، ليست الفائدة التي تحصل من مفرد. قال: اعلم أن اللفظ المفيد يسمى كلاما وجملة. وربما الواحد لو اقتصر عليه يقول لك المؤلف رحمه الله كأنه يجعلهما مترادفين. لا، وقد جعلها بعضهم مترادفين، لكن المؤلف رحمه الله لا، ليس كذلك. قال: ونعني بالمفيد نعم ما يحسن السكوت عليه. هذا هو المفيد، ذلك الذي إذا سكت فتكون قد سكت وتمت عند سكوتك الفائدة، بسكوتك حصلت الفائدة. بمعنى بعد سكوتك لا ينتظر مثلا السامع مزيد كلام أو يترقب زيادة كلام، نعم، بحيث يقول حصلت إفادة. لا، قال: وأن الجملة أعم من الكلام. إذن داخل في قوله ونعني، ونعني بالمفيد ما يحسن السكوت عليه، هذا إشراح لكلمة المفيد. وأن الجملة أعم من الكلام، إذن بين الجملة وبين الكلام عموم وخصوص، الأعم منهما هو الجملة. نعم، قال: وأن الجملة أعم من الكلام، فكل كلام جملة، كل كلام جملة. إذن واضح من خلال هذه العبارة أنه يريد أن الجملة أعم. قال: ولا ينعكس، لا ينعكس بأن ليس كل جملة كلام. إذن واضح هنا أن العام هو الجملة وأن الكلام أخص، فكل كلام يقال عنه أنه جملة. وإلى الآن على كل حال لم يحصل لنا الفرق الدقيق بين الجملة والكلام. نعم، قال: ألا ترى أن جملة الشرط نحو إن قام زيد من قولك إن قام زيد قام عمر تسمى جملة. جملة إن قام زيد من هذا التركيب، إن قام زيد قام عمر، هذه جملتين عندنا في هذا التركيب، إحداهما تسمى جملة، نقولها كذلك كما تقدم لنا في الكتاب جملة الشرط، جملة الشرط، لأنها احتوت على الأداة التي هي أداة الشرط وهي إن التي تفيد التعليق. ويقال للجملة التي علق عليها جملة الجواب، إذن فهما جملتان. لكن هل الواحدة منهما تسمى كلاما؟ لا، طبعا لا، الواحدة منهما لا تسمى كلاما، وإنما مركبهما هو الذي يحصل أو يقال له كلام، لأن الكلام دائما هو الذي يحسن السكوت عليه. قال: ولا تسمى كلاما، أي هذه الجملة، الجملة الشرطية أو الجملة الجوابية، ليست واحدة منهما تسمى كلاما، لأنه لا يحسن السكوت عليه. نعم، إذن الجملة تقال لأي انضمام كلمات لبعضها البعض، يقال جملة، لا ننظر هل حصلت بها الإفادة. وأما الكلام فنقوله لما كان من التراكيب يحصل فائدة يحصل السكوت عليه، هذا هو الذي نسميه كلاما. إذن فلا شك أن بينهما فرق، الجملة لا يشترط فيها الإفادة، والكلام يشترط فيه الإفادة. قال: وكذلك القول في جملة الجواب هي أيضا لا تسمى كلاما. إذا قلت مثلا إن قام زيد، هذه قال جملة، ولكن هل يقال لها كلام؟ لا، إذن لا يقال لها كلام. إن قام زيد ليس كلام. لماذا ليس كلام يا شباب؟ لماذا ليس كلاما؟ إذن لا يحسن السكوت عنه، إذن لا يحسن السكوت عنه، ولذلك فهي ليست كلامنا. هذا هو الذي ينقصها حتى تكون كلامنا. ثم قال: ثم الجملة، ثم الجملة تسمى اسمية إن بدأت باسمه، اسمية. إذن هكذا همس وصل دائما في أول الكلام ماذا ننطق بها، وإذا كانت في وسط الكلام فإننا لا ننطق بها. اسمية إن بدأت باسم، هكذا نقول اسمية إن بدأت باسم. نعم، إذا الجملة تسمى جملة دائما باعتبار ما تصدر منها. إن تصدرها اسم فهي اسمية، وإن تصدرها فعل ولو تقديرا فتسمى فعلية. نعم، قال: كزيد قائم. إذن هذا هو تقسيم الجمل بهذا الاعتبار من حيث ما بدأت به، هي إما أن تكون بدؤة باسم فهي اسمية، وإما أن تكون بدؤة بفعل فهي فعلية. إذن سواء كان هذا الاسم أيضا صريحا، صريحا قل هو الله أحد، هو الله أحد فهي اسمية. نعم، الله ولي الذين آمنوا، الله ولي الذين آمنوا، إن الله يحب التوابين، الحمد لله رب العالمين. فهذا اسم صريح في أول الكلام، وقد يكون الاسم مؤولا كما في قوله عز وجل: وأن تصوموا خير لكم. هذه تسمى اسمية، لأن الفعل الذي في أولها ليس يعني عمدته أنه وصحيح رافع لفاعل، ولكنه مخبر عنه بخبر، إذن هو في تأويل مصدر، في تأويل مصدر. إذن فلاعتبار حتى وإن كان في الظاهر يظهر كأنه فعل، لكن فعل مبدوء بأن مصدر ينسبك منها مع الفعل الواقع بعدها مصدر، هذا المصدر في محل رفع، هذا المصدر هو مبتدأ. إذن فهذا اسم نقول مؤول. نعم، تقضي الكلام: وصومكم خير لكم. وسواء كذلك بوصف رافع كما في قول أقائم، أقائم الزيداني، فهذه تسمى كذلك جملة اسمية، أو اسم مع فعل هيهات العقيق، كل هذا يعتبر ماذا؟ يعتبر ماذا؟ جملة اسمية في هذه الأحوال كلها. نعم، قال: ثم الجملة تسمى اسمية إن بدأت باسم، كزيد قائم. وإن زيدا، إذن لا يفيتها كونها اسمية أن تكون مصدرة بحرف، تبقى كذلك اسمية. إن زيدا قائم، إذن لا تتغير إذا دخل عليه حرف، وهذا الحرف قد يغير الإعراب أو يغير المعنى دون الإعراب. إن زيدا قائم، ترون أنه كان في أصل الجملة زيد قائم، هكذا كان، ولربما يغير المعنى كما قال هنا: هل زيد قائم، من حيث المعنى صار كأنه استفهام. نعم، ولربما كذلك يغيرهما معنى: ما زيد قائما. إذن في هذه الأحوال كلها تسمى الجملة اسمية، تقدمها حرف غير الإعراب أم لم يغيره، غير الإعراب وحده فقط ولم يغير المعنى، غير المعنى دون الإعراب، غيرهما معا، هذه الصور كلها تبقى الجملة تسمى جملة اسمية. قال: وهل زيد قائم، هذا كأنه إشارة إلى ما غير المعنى. ما زيد قائما، كذلك غير المعنى والإعراب. لزيد قائم، وهو ما لم يغير واحدا منهما، لا الإعراب ولا المعنى، لا زيد قائم بدأ بلام الابتداء. نعم. قال: والقسم الثاني من الجمل بعد الجملة الاسمية الجملة الفعلية، الجملة الفعلية، ولا يفيد ترتيبه لهما هكذا كأنه واحد منهما أصيل أو نحو ذلك، لا أظنه يفيد شيء من ذلك. قوله وفعلية، وفعلية إن بدأت بفعل، بمعنى أن العبرة بما بدأت به الجملة حتى ولو في التقدير. قال: كقام زيد، تسمى هذه الجملة جملة ماذا؟ فعلية، سواء كان الفعل الذي بدأت به ماضيا أو مضارعا أم أمرا، وسواء كان الفعل متصرفا أو جامدا، وسواء كان تاما نرد أو ناقصا، كل ذلك يسمى جملة فعلية. في كل هذه الأحوال يسمى أو تسمى الجملة المبدوءة بواحد من هذه الأفعال، تسمى كل ذلك اسم، وسواء كان الفعل كذلك مبنيا، مبنيا للفاعل أم مبنيا للمفعول. نعم. قال: وفعلية إن بدأت بفعل كقام زيد بماضي، يضرب عمرو بمضارع مركب للنائب، اضرب زيدا، فضل اضرب زيدا، ولم يشير هناك يعني جملة إنشائية ولا خبرية، المهم هي مبدوءة بفعل، والفعل بأي صيغة كان، ماضي مضارع أمر مركب للنائب رافع للفاعل، كل هذه الصور لا تغير من وصفها كونها من وصفها بكونها أنها فعلية. نعم. قال: هل قام، هل قام زيد؟ نعم، بمعنى مسبوقة باستفهام دخل عليها لا يغيرها، كما رأينا سابقا دخل الاستفهام على الجملة الاسمية تبقى جملة اسمية. هل زيد قائم؟ هل قام زيد؟ زيدا ضربته، زيدا ضربته، في حال الاشتغال تعلمون بأن زيدا منصوب بفعل محذوف يفسره المذكور، إذن فهذا كذلك زيدا هنا منصوب نقول بفعل محذوف يفسر المذكور، فتبقى كذلك هذه الجملة يا عبد الله، كذلك هذه في قوة قولك أدعو عبد الله، قال لأن التقدير ضربت زيدا ضربته وأدعو عبد الله. نعم. وكذلك هناك ربما صور لا بأس أن أذكر شيئا منها، قد يتوهم الشخص أنها خرجت عن كونها مثلا فعلية، مثلا كقوله عز وجل فأي آيات الله تنكرون، فأي آيات الله تنكرون، إذن فهو استفهام لكنه منصوب بالفعل بعده، ولا كقوله عز وجل ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون. نعم. إذن كذلك فريقا مفعول به متقدم، خش عن أبصارهم وإن أحد المشركين استجارك شبيهها تقدم، والأنعام خلقها والليل إذا يغشى، كل هذه نعم إنما هي أسماء لكنها فعلية التخير، وعليه تبقى الجملة جملة فعلية. نعم. إذن إن شاء الله لعله هذا واضح ولا يحتاج إلى زيادة توضيح، أن الجملة تنقسم إلى جملة اسمية أو جملة فعلية، هذا تقسيم من حيث هذا الاعتبار بما بدأت به، أن اسمها يطلق عليها بالنظر إلى ما بدأت به، الكلمة صح هي اسم وفعل وحرف، الحرف سواء اتصل بالاسم أو اتصل بالفعل لا يغير من تسمية الجملة المبدوءة بالفعل، حتى ولو سبق ذلك الفعل حرف تبقى جملة فعلية، مبدوءة باسم حتى ولو سبق ذلك الاسم حرف فتبقى تلك الجملة ماذا؟ اسمية كذلك، سواء كان هذا الحرف عامل أو غير عامل، يؤثر في المعنى فقط أو يؤثر في الإعراب كذلك أو يؤثر فيهما معا، تبقى أيضا الجملة. وكذلك لا بد أن يكون في اعتبارنا ما من تلك الأمثلة التي تقدمت التي ربما يتقدم الاسم لكنه هو في الأصل في التأخير في التقدير في التأخير، أو يتقدم اسم لكن العامل فيه مقدر كما في حالة اشتغال مثلا، وإن أحد من المشركين استجارك والأرض فرشناها نعم جنات عدن يدخلونها، كل هذه تسمى جمل فعلية. نعم. ثم انتقل رحمه الله قال ثم تنقسم إلى صغرى وكبرى. تنقسم أي الجملة إلى صغرى وكبرى. نجيب ماذا قلنا في هذا التعبير؟ ثم تنقسم إلى صغرى وكبرى، هل يجوز هذا؟ إلى أحسنت. نعم هذا هو الذي ذكرناه في آخر الكتاب. إذن فعل الذي من أفعل لا يسوغ لنا أن نقول فيه فعل هكذا إلا أن يكون محلا بألف لام أو مضافا أو مضافا، ولذلك عابوا على القائل البيت وإن صغرى وكبرى من فقاقعها. نعم إذن هذا البيت كأنهم عابوا على صاحبه، لماذا؟ وهذا كذلك إذن المؤلف رحمه الله كأنه جارى به النحات، جارى النحات معناه على ما هو مشهور من كلامهم، وإلا في الحقة صغرى هكذا على وزن فعلى دائما نقول بتقييد صغرى التي هي مؤنث أصغر. أفعل التفضيل، أفعل التفضيل لا يجوز العدول به عن الإفراد والتذكير، ونحن نريد التفضيل طبعا إلا إذا حليناه بالألف واللام أو أضيف، وأما هو يفيد التفضيل فلا بد أن يلزم الإفراد والتذكير، لا بد أن يلزم الإفراد والتذكير. نعم نعم نعم. أي عنوان؟ ثم تنقسم وكذلك المتن ما عندي ثم تنقسم على كل حال عندنا هكذا، ولكن احنا كذلك هذا المثل علهم يختلف مثلا. قد ثم تنقسم الى صغرى وكبرى. واذا قيل زيد ابوه غلامه منطلق، اذن هذا تقسيم، وهذه التقاسيم قلنا اعتباريه بمعنى اذا وجدنا ممكن تقسيم يدخل تحت قسم اخر لا مانع. تنقسم الجمل تقسيما الى صغرى والى كبرى، معنى يقال جمله صغرى هكذا توصف، وتوصف كذلك اخرى بانها جمله كبرى. اذا نريد الان ما معنى صغرى وما كبرى وكيف نفرق بينهما. نعم قال واذا قيل زيد ابوه غلامه منطلق، إذا قلت هذه الجملة زيد أبوه غلامه منطلق، سوف تقول زيد مبتدأ، أبوه مبتدأ ثاني، غلامه مبتدأ ثالث، ومنطلق خبر مبتدأ ثالث، والمبتدأ الثالث مع خبره خبر عن المبتدأ الثاني، والمبتدأ الثاني مع خبره الذي هو غلامه منطلق خبر عن المبتدأ الأول. نعم قال فزيد مبتدأ أول وأبوه مبتدأ ثاني وغلامه مبتدأ ثالث ومنطلق خبر الثالث والثالث وخبره خبر الثاني والثاني وخبره خبر الأول، ويسمى المجموع وهو زيد منطلق وما بينهما جملة كبرى. إذن جملة زيد أبوه غلامه منطلق هذه تسمى الجملة الكبرى التي بدايتها أول مبتدأ وآخرها خبر عن آخر مبتدأ تسمى الجملة الكبرى. نعم. إذن هذه الجملة هي التي نقول الجملة الكبرى. لعله كذلك بهذا تبين لنا ما معنى الجملة الصغرى إذا كانت هذه الكبرى. إذن الجملة الصغرى إن شاء الله لعلها تبينت. قال فزيد مبتدأ أول وأبوه مبتدأ ثان وغلامه مبتدأ ثالث ومنطلق خبر الثالث والثالث وخبره خبر الثاني والثاني وخبره خبر الأول ويسمى المجموع وهو زيد ومنطلق وما بينهما جملة كبرى. نعم. قال وغلامه منطلق جملة صغرى. إذن غلامه منطلق جملة صغرى بالنسبة لأبوه غلامه منطلق وأبوه غلامه منطلق صغرى بالنسبة لزيد أبوه غلامه منطلق. نعم. قال وغلامه منطلق جملة صغرى. إذن واضح الجملة الصغرى هي التي تضمنتها الجملة الكبرى أو هي جزء من الجملة الكبرى. نعم. قال وأبوه غلامه منطلق جملة كبرى بالنسبة إلى جملة غلامه منطلق وصغرى بالنسبة إلى زيد. إذن سيصير أحيانا الصغرى أمر نسبي والكبرى أمر نسبي. نعم. إلا أن الكبرى بالنسبة لزيد أبوه غلامه منطلق هي في كل أحوالها كبرى. وغلامه منطلق صغرى مهما كان. أما أبوه غلامه منطلق فهي تارة تكون صغرى وتارة تكون كبرى لتنتبهوا لهذا. زيد أبوه غلامه منطلق هي دائما ليست إلا كبرى. غلامه منطلق ليست إلا صغرى. لكن أبوه غلامه منطلق هي كبرى بالنسبة إلى غلامه منطلق وصغرى بالنسبة إلى زيد. إذن هذه أمرها نسبي. نعم. تكون صغرى تارة وتكون كبرى تارة. أما مهم كذلك هنا وهو له علاقة بما قرأناه في باب المبتدأ والخبر دائما إذا أخبر بجملة فدائما نحتاج إلى رابط. دائما نحتاج إلى رابط متى أخبرنا عن مبتدأ بجملة. وكذلك من معلوماتنا أيضا المبتدأ لا يكون جملة. المبتدأ لا نتصور أن يكون ماذا حتى وأن تصوموا خير لكم ليس جملة وأن تصوموا ليس جملة وإنما هو يعني مفرد. نعم. جاءنا في صورة هكذا لفظا كأنها جملة لكن ليس جملة هو. وأن تصوموا أي وصوموا. إذن المبتدأ لا يكون إلا مفردا. أما الخبر يكون جملة ويكون محتشبة جملة ويكون كذلك مفرد. وأيهما أصل؟ لعل الأصل أن يكون مفردا بالنسبة للخبر الكلام الخبر. نعم. إذن عندما يخبر عن مبتدأ ما بجملة لا بد أن نهتم بالرابط. أين هو الرابط؟ ولا بد لهذا الرابط أن يكون إذا كان ضميرا أن يكون مطابقا لما أخبر به عنه إذا كان ضميرا. وأما إذا كان غيره من الروابط فلا كلام على المطابقة لأن نحن قلنا أن الخبر ليس كصلة الموصول. صلة الموصول الرابط فيها ليس إلا الضمير ليس إلا الضمير. ما عندنا الروابط تتعدد لكن الخبر مع مبتدئه تتعدد الروابط وتتنوع. نعم. وذكرنا علة من العلل تصلح يعني قلنا دائما العلل كل حال تستعمل في في ضبط الأحكام في حفظها، ولا يركن إليها كأنها يعني أمر مقطوع به ونحو ذلك. قلنا ما هو العلة التي تذكر هنا؟ أحسنت، نعم. إذن حتى لأن كل جملة تركبت يمكن أن تقال عنها أنها مستقلة بالدلالة، فليتبين بأن ما سيقت خبرا عن هذا المبتدأ فهي كأنها تابعة له، خبر عنه، فهذا الرابط هو الذي يشعر بذلك، يشعر بأن هذه الجملة إنما هي من ذلك المبتدأ خبر عنه وليست مستقلة بالدلالة. نعم، فكان إذن لا بد من الرابط، ولكن السؤال ليس هذا، هو السؤال هو لماذا تعددت الروابط؟ هذا سؤال عن 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 هذا جواب عن سؤال لماذا الروابط؟ لكن تعدد الروابط جواب آخر. السلام. جيب بجوابك ماذا تعال أم تعول أمس أمس. لماذا تعدد الروابط؟ لماذا؟ نعم، إذن لشدة طلبية المبتدأ للخبر. المبتدأ كأنه يطلب الخبر طلبا حثيثا، فيذكرون أن هذا هو الذي جعلهم يعددون الروابط، يعددونه بمعنى الرابط، كما رأينا أحيانا يكون ربما إعادة المبتدأ بنفسه، عموم يدخل تحته حتى يكون الضمير مقدرا، إلى آخر ذلك من صور التي رأيناها، كلها تعتبر رابطا. نعم، عندنا هنا قال زيد أبوه غلامه منطلق. نعم، قال وغلامه منطلق جملة صغرى، وأبوه غلامه منطلق جملة كبرى بالنسبة إلى جملة غلامه منطلق وصغرى بالنسبة إلى زيد. إذن نقول غلامه منطلق فيها ضمير يعود على الأب، والأب فيها ضمير يعود على زيد، هذه الروابط. زيد أبوه غلامه منطلق، زيد أبوه، هذا مبتدأ ثاني فيه ضمير يعود على زيد، أبوه الأب، أب من؟ أب زيد. غلامه لها تعود على من؟ على الأب. منطلق هو خبر غلامه. إذن هذه روابط، إذا تعدد المبتدأ هكذا يكون الثاني يتصل بضمير يعود على ما قبله، وهذا يتصل بضمير يعود على ما قبله، وهذا يتصل بضمير يعود على المبتدأ الأول. ولربما كذلك جمعوا الروابط في الأخير فقط. نعم، وكرروا هنا في الشرح مثالا، نعم ذكر هنا في الشرح مثالا قال نعم طريقة من طريقتين، هذه التي ذكرتها هي ربما الأكثر موجودة ومستعملة. نعم، ولكن طريقة ثانية أن الرابط أحيانا يأتي بعد خبر المبتدأ نحو زيد هند الأخوان الزيدون ضاربوهما عندها بإذنه. هذه الجملة ممكن إذا من أراد منكم في الحق أن يتعرف على تطبيق الروابط فيها، زيد هند الأخوان الزيدون ضاربوها عندها بإذنه. نعم، إذن عندنا زيد مبتدأ أول، هند مبتدأ ثاني، الأخوان المبتدأ الثالث، الزيدون، الزيدون من المفروض أنه خبر، أو الخبر ضاربوهما عندها بإذنه. الزيدون ضاربوهما، زيد قلنا مبتدأ، هند مبتدأ ثاني، الأخوان مبتدأ ثالث، الزيدون لا نستطيع أن نقول مبتدأ رابع، لكن الزيدون يظهر أنه خبر. ضاربوهما، هما الضمير عائد على الأخوان، عندها عائد على هند، بإذنه يعود على زيد. نعم نعم، والله صعب أن يقول مبتدأ رابع لكل حال، لا أعرف مبتدأ الرابع، نعرف لا ثلاثة فقط الإضافة و... ماذا ذكره؟ رابع، معلش، نعم ممكن، إذن يكون مبتدأ رابع. نعم، قال وصغرى بالنسبة إلى زيد، إذن لعله اتضح لنا ما معنى جملة الصغرى والجملة الكبرى. سعيد واضح؟ يلا اسماعيل، ها هكذا قل بعد ما كلمه ما واضحه ولا كذا ما واضح. قلت ان الجمله تنقسم من 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 جهه غير الجهه التي ذكرناها سابقا اسميه فعليه الى جمله صغرى وجمله رحمك الله وجملة كبرى. وقلنا نعم، نقول الجملة الكبرى للجملة التي يكون فيها المبتدأ الأول إلى آخر خبر، هذا كله نقول الجملة الكبرى التي تتضمن أخبارا ومبتدأات، هذه يقال الجملة الكبرى. ونقول الجملة الصغرى وتبقى الصغرى لآخر جملة، لن تكون إلا صغر لآخر جملته رحمك الله، لكن ما بينهما أمر نسبي، قد يكون صغرى وقد يكون كبرى باعتبار. نمثل بمثالنا هذا. نعم، قال زيد أبوه غلامه غلامه، ما ليس قد نمثل على كل حد الصبر إذا كان هذا جيد. نعم، إذن قال زيد أبوه غلامه منطلق، زيد نقول هذا مبتدأ، مبتدأ أول، أبوه مبتدأ كذلك، مبتدأ ثاني، غلامه مبتدأ ثالث، منطلق هذا خبر، لكن خبر مبتدأ ثالث، زيد أبوه غلامه منطلق، منطلق قلنا خبر هذا المبتدأ له الثالث، هذا المبتدأ الثالث مع خبره خبر على المبتدأ الثاني، المبتدأ الثاني مع خبره اللي هو هذه الجملة كلها خبر على المبتدأ الأول، هذا لعله إن شاء الله واضح حيث إعراب. من حيث التسمية التي كنا نقول جملة صغرى وكبرى، هذا كله قال جملة ماذا؟ جملة كبرى، هذا كله جملة كبرى وليس يحتمل إلا هذا جملة كبرى فقط. لكن غلامه منطلق، غلامه منطلق، هذه جملة صغرى، نقول هكذا جملة صغرى، أبوه غلامه منطلق، تبين جيدا أبوه غلامه منطلق باعتبار الجملة الكبرى فهي ماذا تقول؟ هذه صغرى. وباعتبار هذا المبتدأ الثالث مع خبره فهي كبرى. وأما هذه فلا تكون إلا صغرى، وأما هذه فلا تكون إلا كبرى. إذن التي تحتملهما معنى هي هذه، وليس لازم في حقا نقول هكذا. وممكن جدا عندنا كلام زيد، نقول عندنا جملة أخرى ممكن نقول زيد أبوه منطلق، نحن هذه فقط فيها ثلاث مبتدأات، فنقول زيد مبتدأ، أبوه مبتدأ ثاني، منطلق خبر المبتدأ الثاني، المبتدأ الثاني مع خبره خبر عن المبتدأ الأول. الجملة الكبرى عندنا هي هذه، والجملة الصغرى عندنا هذه. الجملة الصغرى عندنا هي أبوه منطلق. ذكرت فقط قلت أنه لا بد للجملة المخبر بها من رابطين، هذا هو الرابط. أبوه لها ضمير يعود على زيد مطابق له، هذا هو الذي هو ضرب. وأما إذا تعددت، نعم كما هو هنا، زيد أبوه غلامه منطلق، فيكون آخر مبتدأ فيه ضمير يعود على المبتدأ الذي قبله، والمبتدأ هذا فيه ضمير يعود على المبتدأ الذي قبله، بحيث الهاء هذه تعود على أبوه والهاء هذه تعود على زيد، هكذا تكون الرابطة. وعندنا طريقة أخرى، أن تجتمع الضمائر في آخر خبر كما في المثال الذي ذكره هو. ما ليش كتبه منكم؟ ها؟ زيد؟ ها؟ هند؟ ها؟ الأخوان الزيدون ضاربوهما عندها بإذنه. إذا انتبهوا، زيد مبتدأ أول، هند مبتدأ ثاني، الأخوان مبتدأ ثالث، الزيدون مبتدأ رابع. إذا ضاربوهما هذا خبر عن هذا المبتدأ، وهذا مبتدأ مع خبره خبر عن هذا المبتدأ، وهذا مبتدأ مع خبره خبر عن المبتدأ، وهذا مبتدأ مع الخبرين بعده خبر عن هذا المبتدأ. بالنسبة للضمير اجتمعت كلها، هذا ليس فيه ضمير، وهذا ليس فيه ضمير، وهذا كلها فارقة من الضمائر، مبتدأ وهذا مبتدأ. على خلاف هذا، هذا فيه ضمير وهذا فيه ضمير، إذن هنا ليس عندنا ضمير مع هند، والأخوان كذلك ليس فيها ما ضمير، والزيدون ليس فيها ما ضمير. ضاربوهما عندها بإذنه، الضمير اجتمعت هنا، هذا واضح ضمير مثنى يعود على الأخوان. ضاربوهما عندها يعود على هند، والزيدون يعود عليهما هذا الضمير الذي فيه بإذنه. بإذن زيد. إذن هذه الطريقة الثانية، الطريقة الثانية التي تكون فيها الروابط على هذه الصورة كما ذكرها قلت في الشرح. نعم، قال توقفنا عندها. نعم، قال وصغرى بالنسبة إلى زيد. إذن بالنسبة هذا دائما يعني ننظر فيه باعتبار فقط تقسيم نسبي. قال ومثله لكنه والله ربي، إذ أصله لكن أنا، وإلا لقيل لكنه. نعم، إذن مثله كأنه أيضا سوف يكون أيضا من باب تعدد الأخبار، لكن هكذا أصله لكن أنا، إذن أنا مبتدأ وهو كذلك مبتدأ ثاني، الله مبتدأ ثالث، ربي خبر عن المبتدأ الثالث، والله ربي خبر عن المبتدأ الثاني، وأنا خبره هو الله ربي. قال إذ أصله أصل لكن، كانت أصله لكن أنا، لكن أنا حذفوا الهمزة أو نقلوا حركتها كله زائد، لكن إما حذفوا الهمزة همزة أنا، لكن أنا حذفوا همزتها أو نقلوها، الفتحة نقلوها إلى النون التي في لكن فصار نونين أدغمت واحدة في الثانية لكن لكن، إذن أصله لكن أنا، نعم، لأنه لو كانت لكن كما قال بعضهم، قال بعضهم أصلها لكن وليس لكن أنا، نقول له ما بال هذه الألف عندما يكون لكن أصله لكن من غير أنا، هكذا قال بعضهم. قال وإلا لقيل لكنه، معناه إذا لم نقدر هذا التقدير سوف يقال لكنه من غير الإتيان بالألف، لكنه، ولا يقال مثلا لكن هو هو، إذن سوف يقال لكنه، نعم. نعم، ضمير فصل وفي العقل الإعرابات تقريبا جلها ترجح هذا الذي قال لكن أنا، لكن هو الله بدليل في حق وجود هذه الألف، يعني إذا لم يمكن هذا التقدير قال يقال لكنه، نعم نعم، يمكن تعطوا هذا الإسلام ضمير فصل أو ضمير شأن، نعم ليش تمسوه طبعا ها؟ وضمير سيعتبه للفصل فقط بين المبتدأ وخبره، لكن قلت ربما هو أفضل أن يقال هنا ضمير شأن، لكن هو الله ربي، ومفسره الجملة الواقعة بعدها الله ربي، نعم. نعم قال نعم، أرفع صوتك سمير، أي جملة؟ نعم لسفي، لكن هو الله ربي، لكن أنا، إذا قلنا أنا مبتدأ، هو الله هو مبتدأ ثاني، الله خبره، ربي تلك الياء رابطة، قلنا لكن أنا مبتدأ أول، هو مبتدأ ثاني، هو الله، الله خبره، ربي خبر عن المبتدأ الثالث، ومبتدأ الثالث خبر عن المبتدأ الثاني، والثاني مع ما بعده خبر عن المبتدأ الأول الذي هو أنا، والرابط هو الياء بالنسبة لي لأنا، وربما الرابط كطريقة الثالث الثانية عفوا التي ذكرنا فيها الروابط، قلنا الروابط لهم طريقتان، الطريقة الأولى التي أكثر على كل حال أن يكون دائما المبتدأ الثاني فيه ضمير على المبتدأ الذي قبله، والمبتدأ هذا كذلك فيه ضمير يعود على المبتدأ الذي قبله أيضا، نعم. ثم قال أيضا رحمه الله المسألة الثانية، المسألة الثانية في الجمل التي لها محل من الإعراب، إذن المؤلف رحمه الله سوف يشرع في قسم آخر أو تقسيم آخر للجمل باعتبار ما لها محل من الإعراب والتي ليس لها محل من الإعراب، ومعنى لها محل من الإعراب أن يحل محلها المفرد، هذا معنى محلها محلها، والتي لا محل لها من الإعراب لا يحل محلها مفرد. ومعنى يحل محلها مفرد بمعنى أننا لو حذفنا الجملة وجئنا بمفرد سوف يعرب بإعرابه خبرا حالا نعتا إلى آخر ذلك من الإعرابات. فإذا كانت الجملة يحل محلها المفرد فهذه جملة لها محل من الإعراب. إذا كان لا يمكن تقدير مفرد في مكانها فهذه لا يكون فيها معنى. نعم. قال المسألة الثانية. المسألة الثانية في الجمل التي لها محل من الإعراب. يكثر في كلامنا أن نقول هذه الجملة ليس لها محل من الإعراب، لا محل من الإعراب، ونقول كذلك محلها من الإعراب كذا في محل رفع، نقول مثلا حال في محل نصب حال، في محل رفع نعت، هكذا نقول في محل جر أضاف إليه. نعم. إذن هذا إن شاء الله لعله بعد هذا الدرس سوف يتبين لنا معنى هذا الكلام الذي يجري كثيرا على لسان المعربين. قال وهي سبع من الجمل التي لها محل إعراب سبع. قال إحداها الواقعة خبرا، إحداها الواقعة خبرا أي خبرا عن مبتدأ، سبقها مبتدأ ثم هي بعد ذلك تذكر، وهذه نحن لازلنا جديد عهد بها، كنا الآن فيها. زيد رحمه الله قام أبوه، زيد قام أبوه، نقول زيد مبتدأ، قام أبوه جملة فعلية. نعم. بعدما نعربها إعراب جملة فعلية نقول قام فعل ماضي مبني على الفتح، أبو فاعل مرفوع وعلامة رفعه الواو لأنه من الأسماء الخمسة وهو مضاف، ولها ضمير مبني على الضم في محل جر مضاف إليه. بعدما نعرب هذه الإعراب نعود عليها مرة أخرى ونقول والجملة في محل رفع خبر. إذن هذا معنى نعم. إذن قال وهذه الجملة كذلك نقول فيها نعم جملة صغرى وجملة كبرى. نعم. قال زيد قام أبوه، زيد قام أبوه، هذه الجملة ماذا؟ الكبرى. قام أبوه هي الجملة الصغرى إلا أنها جملة فعلية. نعم. قال وهي سبع إحداها الواقعة خبرا. الخبر يمكن أن يكون مفردا وكثير. قال وموضعها رفع في بابي المبتدأ، وإن لأن إن دائما الخبر يكون مرفوعا، نحو زيد قام أبوه. إذن جملة قام أبوه نقول في محل رفع. ما معنى كلمة في محل رفع؟ بمعنى لو كان المفرد في هذا الموضع لكان مرفوعا يظهر عليه الرفع أو يقدر. لو قلت مثلا زيد مثلا زيد غائب، زيد غائب، زيد حاضر، زيد مسافر، تلاحظ أننا مسافرون، نقول في إعرابها واضح مسافر خبر مرفوع علامة رفع الضمة باختصار. لكن عندما تكون الجملة نعم نقول في محل رفع، بمعنى هي لو كان في مكانها المفرد لكان الرفع عليه أو علامة الرفع عليها ظاهرة أو مقدرة. قال وهي سبع الواقعة خبرا وموضعها رفع في بابي المبتدأ، وإن إن كذلك خبرها يكون مرفوعا، نحو زيد قام أبوه، إن زيدا، إن زيدا أبوه قائم، إن زيدا أبوه قائم. على عباد الجملة إن زيدا أبوه قائم. نعم. هل هذه أولا جملة اسمية أم فعلية؟
جملة اسمية.
إذن هذه جملة اسمية على ما تقدم لنا من التقسيم تسمى جملة فعلية، عفوا تسمى جملة اسمية، رغم أنه تقدم حرف، لأنه ما عندنا جملة حرفية، ما عندنا في التقسيم جملة حرفية، عندنا جملة اسمية أو جملة فعلية. فالحرف إن تقدم ينظر إلى ما بعده، إن كان فعلا فهي فعلية، إن كان اسما فهي اسمية، وحتى هذا الفعل إن كان يعني ربما حقه التأخير ونحو ذلك من أشياء فهو باعتبار ما له الأصالة في ذلك المحل. نعم، واصل.
إن حرف نصب وتوكيد.
نعم.
زيدا اسم إن منصوب وعلامة نصبه الفتح الظاهر. أبوه مبتدأ مرفوع وعلامة رفعه الواو وهو مضاف والهاء مضاف إليه، وقائم خبر لأبوه، والجملة الإسمية أبوه قائم خبر إن.
نعم، إذن خبر إن، والرابط
هو الضمير في أبوه.
إذن هو الضمير الذي في أبوه، والجملة الصغرى عندنا هي
أبوه قائم.
أبوه قائم، والجملة الكبرى إن زيد. نعم. نعم، قال ونصب في بابي. إذن محله أي محل هذا الخبر النصب في بابي كان وكاد، نحو نعم كانوا يظلمون وما كادوا يفعلون. نعم، ها؟ كانوا أنفسهم يظلمون، عندي هنا كانوا يظلمون، نعم. قال كانوا يظلمون، كانوا تأكد على كل حال منها. قال كانوا يظلمون أراد أن يمثل به للجملة التي محلها الواقعة خبرا وربما كانت مرفوعة كما تقدم. نعم، تفضل. كما تقدم لنا في خبر إن وخبر المبتدا. نعم، وربما كانت هذه الجملة محلها النصب كما قال هنا في بابي كان وكاد. كانوا يظلمون، كانوا طبعا سوف نعربها. نعم، كان فعل ماض ناقص والواو اسمها، يظلمون فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه النون لأنه من الأفعال الخمسة. نقول بعد والواو على كل حال فاعل، نقول بعد ذلك والجملة، والجملة الفعلية في محل نصب، ودائما في محل نصب أبو عبيدة معناه ما معنى في محل نصب؟ إذن لو كان في محل المفرد لكان عليه النصب ظاهرا أو مقدرا، كانوا يظلمون. نعم، مثلا في غير القرآن الكريم قلنا نقول كانوا ظالمين، ظالمين. نعم، ويكون ظالمين هنا ماذا؟ خبر كان منصوب علامة نصبه الياء، الياء لأنه جمع مذكر سالم. قال وما كادوا يفعلون، وما كادوا يفعلون. نعم، وكاد كذلك من أفعال تسمى أفعال المقاربة، المقاربة لم يذكرها هنا في هذا الباب على كل حال، لكن في الألفية موجودة أفعال المقاربة، باب أفعال المقاربة والرجاء والشروع، هذه أفعال كلها تحشر في باب واحد تذكر لها أحكام مع تفاصيل وفروق بينها، ولكن يجمعها جميعا أنها لها خبر وعملها كعمل كان ترفع الاسم وتنصب الخبر. نعم، نعم. قال الثانية والثالثة، الثانية والثالثة الواقعة حالا، والواقعة مفعولا به ومحلهما النصب. إذن الجملة الواقعة حالا، كذلك من الجمل التي لها محل من الإعراب الجملة الحالية، الجملة الواقعة حالا. نعم، الحالية قال نحو قوله تعالى وجاءوا أباهم عشاء يبكون وجاءوا أباهم عشاء يبكون. نعم ماذا نعرب؟ جاءوا ربح نعم والواو نعم فاعل تقول أولا ضمير لأنه مبني على كل حال مبني على السكون نعم واسمس الآية كلها نعم إذن أباهم مفعول به منصوب وعلامة نصبه وعلامة نصبه نجيب الألف علامة نصبه الألف وعلامة نصبه الألف لأنه من الأسماء الخمسة لأنه من الأسماء الخمسة. نعم واصل أباهم هذا ما كملت أباهم أباهم قد يكون جاءوا معنا أتوه جاءتهم رسولنا جاءتهم فقد جئناهم بكتاب جئناهم نعم جاء يأتي متعدد نعم ولقد جئناهم بكتاب فصلناه جاءتهم رسلنا جاءه البشير جاءه ولا جاء إذن جاء ورث متعددا واصل نعم عشاء إذن عرفت ماذا هم ماذا عرفت ضمير جمع هذا ليس يعرف ليس يعرف عبد الرحمن إذن مضاف إليه مضاف إليه نعم واصل عشاء عشاء إذن ظرف نعم منصوب على الظرفية نعم إذن أولا تعربها إعراب مفردة ثم تنتقل إلى إعراب الجمل يبكون أين هو النصب؟ أين هو نسب؟ لا أختار إذن فعل مضارع. نعم ها؟ فعل مضارع ماذا؟ مرفوع منصوب مرفوع علامة رفعه نعم، والفاعل هو الواو ضمير متصل مبني على السكون في محل رفع فاعل. نعم، إذن والجملة الفعلية في محل نصب الحال. نعم نعم، إذن الجمل بعد النكرات صفات بعد المعارف أحوال. أباهم نعم يبكون، إذن يبكون جملة حالية من أباهم، صاحب الحال هو أباهم. نعم، أي واو؟ إيه صح، من واو، عفوا من واو، إذن هم الذين يبكون طبعا. وجاءوا أباهم عشاء يبكون، إذن الواو في جاءوا. نعم ماذا؟ نعم أي هو الفارقة؟ نعم ها؟ نعم، إذا كانت الواو أصلية في الكلمة فلا يؤتى بألف بعدها، وإذا كانت الواو ضمير فلا بد من إتيان بألف بعدها، وهنا الواو ضمير كذلك ضمير. أين هي؟ وجاءوا أباهم، ممكن هذا متعلق بالرسم فقط، ولكن القاعدة من الفرض أنها تدخل فيها الألف. ها؟ ها؟ ايه، وفي الحقيقة يعني نحن إذا طلبنا ذلك في القرآن الكريم قد تختل القاعدة، كما رأينا إن رحمة الله، رحمة الله لو كتبناها بالقياس بالرسم القياسي لكتبناها طبعا بهاء بهاء، ولكنها في القرآن تكتب رحمة، رحمة بتاء مفتوحة. نعم، فبالنسبة للرسم التابع لكتابة العثمانية تجد فيه بعض اختلالات على ما يعني نعرفه في الرسم القياسي. نعم، قال والمفعولية، نعم قال يقصد الثانية والثالثة الواقعة حالا والواقعة مفعولا به ومحلهما النصب، فالحالية نحو قوله تعالى وجاءوا أباهم عشاء يبكون، والمفعولية تقع في أربعة مواضع، الأول وأظن نتركها إلى الحصة القادمة لأنه عندنا في الحلقة، إذا كنتم سبحانك اللهم وبحمدك اشهد أن لا إله إلا أنت استغفرك واتوب إليك. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة. المصري من كتبه ومختصراته. نعم، وهو كتاب قواعد الإعراب. قواعد الإعراب، تعلمون كذلك أن النحو هو الإعراب، أو الثمرة القريبة للنحو أن يتمكن الشخص من الإعراب. الإعراب الذي هو كون الشخص الكلمة داخل التركيب يعرف موقعها، ترفع تنصب تجر تجزم، تكون فاعلا تكون مفعولا، تكون حالا تكون مبتدأ، تكون خبرا، إلى آخر ذلك من إعراباتها. هذه ثمرة النحو، وطبعا ينبني على هذا الفهم، أي فهم الكلام، لأنه كل واحد منا يعلم بأن هذه العربية أخذها أو التمكن فيها بطريق السليقة هذا أمر لم يبقى أهله، وإنما الآن العربية علم يتعلم، وحظ الشخص منه هو ما تعلمه وما قرأه من كتب، سيما إذا وفق لاختيار تلك الكتب التي خدمها أهل العلم وحظيت بخدمات متتالية ونصح بها وانتخبت لمثل هذه المجالس. وهذا إن شاء الله كذلك منها، الذي هو قواعد الإعراب لابن هشام، كتاب مختصر. نعم، وأخبر فقط إن كان ولا بد أن نقول أنه كأنه مدخل إلى كتابه مغني اللبيب، بل هو الباب الثاني. من عنده مغني اللبيب سوف يرى بأن هذا الكتاب هو الباب الثاني من كتابه مغني اللبيب. مغني اللبيب أوله كله كلام في المفردات والحروف وما إلى ذلك، الباب الثاني منه الجملة وأحكامه. إذن فكأن هذا الكتاب يمكن أن نقول أنه مختصر من كتابه مغني اللبيب، ومن فهمه فقد أخذ بشطر لا بأس به من هذا الكتاب الذي هو كتاب مغني اللبيب. ولا أظن أن كتابا يضاهيه في العربية على منواله في الدقة والشمول. نعم، كتاب مغني اللبيب هو أيضا حظي بخدمات وحواشي عليه وشروح، بل مع طوله نظمه، وممن نظمه محمد بن علي بن آدم الإثيوبي عليه رحمة الله في منظومة مشهورة موجودة، ونظمه كذلك قبله من نظم هذا الكتاب مع طوله. قلت هذا الكتاب الذي بين أيدينا وعزمنا على أن ننتقل إليه ونوسطه بين الألفية وبين كذلك كتاب خطر النداء هو قواعد الإعراب. وسوف ترون إن شاء الله أن قواعد الإعراب جل ما فيه ومحتواه ما هو إلا كأنه تنظيم وتطبيق، نعم، لمعلوماتنا التي درسناها في كتاب قطر النادر، بمعنى نادر ما تجد هناك جديد تمام الجدة، وإنما هو ربما ربط بين المعلومات التي كانت متناثرة وفرقتها أبواب، سوف نجد أنفسنا أننا نستعملها استعمالا لا نفرق فيها بين باب المبتدأ الخبري أو باب الحالي أو باب العددي أو باب التوابعي أو باب التعجب، وإنما نستعملها استعمالا واحدا. نعم، هذا الكتاب كذلك الذي تعلمون أيضا له فروع، ونحن في الحقة إنما نريد أن نقرأ نص ابن هشام فقط، مع أن أعلم بأن كثير منكم عنده الشرح الذي هو موصل الطلاب لخالد الأزهري، وهو كذلك من شروحه الجيدة. نعم، فنعتمد أولا أو نقرأ من المتن مع شيء من التعليق عليه. إذن نبدأ بحمد الله تعالى، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، في هذا الكتاب الذي قلت هو قواعد الإعراب لابن هشام، أو الإعراب عن قواعد الإعراب. قال رحمه الله تعالى ابن هشام في هذا الكتاب: بسم الله الرحمن الرحيم. أما بعد حمد الله حق حمده، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله من بعده، فهذه فوائد. إذن هذه لكل حال مقدمة تعودناها في تقريبا كل الكتب يبتدئ بها العلماء كتبهم، يحمدون الله عز وجل، وبعضهم حتى يبسمل. نعم، والبسملة في أوائل الكتب كذلك إن شاء الله أمر محمود. نعم، لا نستدل له بقولهم في الحديث الضعيف كل أمر ذي بال، لأنه حديث ضعيف، ولكن افتتحت الفاتحة وهي أول كتاب الله عز وجل بالبسملة، وكذلك هكذا كانت رسائل النبي صلى الله عليه وسلم إلى الملوك والأمراء مفتتحة بالبسملة. نعم، وهكذا الشأن في الرسائل التي ترسل، إذا أرسل واحد منا رسالة إلى شخص ما فليقل في أولها بسم الله الرحمن الرحيم. نعم، قال: أما بعد حمد الله حق حمده، والصلاة والسلام على سيدنا. إذن حمد الله عز وجل المراد به هو ذكر الله عز وجل بصفات كماله محبة وتعظيم، هذا هو الذي يقال الحمد، فإذا أعدت المحامد بذلك يسمى ثناءً، يسمى ثناءنا، إذا أعدت المحامد فيسمى ذلك ثناء. أما الحمد فصيغة على كل حمد، تقول الحمد لله أو لله الحمد أو نحو ذلك. قال: أما بعد، وأما كذلك سبق أن قلنا أن أما نائبة عن مهما يكون من شيء، ولذلك ترون دائما يأتي بعدها في حيزها المقرون بالفاء، كما قال ابن مالك رحمه الله: أما كمهما يكن من شيء وفى لتلو تلوها وجوبا ألفا. قال: أما بعد حمد الله حق حمده، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله من بعده، فهذه فوائد. إذن هذه الفاء تدل على أن أما بمعنى مهما يكن من شيء، وقعت الفاء فيها. قال: فهذه فوائد جليلة في قواعد الإعراب. في قواعد الإعراب، وطبعا القواعد جمع قاعدة، القاعدة هي قضية كلية يتعرف منها أحكام جزئياتها، هذا هو الذي يسمى القواعد، جمع قاعدة، والقاعدة بمعنى الأساس، أساس البنيان. قال تبارك وتعالى: وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت. نعم، إذن قال في قواعد، ودائما هكذا العلم على كل حال، لا يمكن لنا أن نأتي على تفاريعه، تفاريع المسائل، ولذلك متى ما وجدنا علم من العلوم يهتم بالقواعد فهو الذي في الحقيقة نجتهد في أن نتعلمه ونتمكن فيه، وأما تفارع المسائل فلا حصر له، ولكن القواعد يمكن إن لم نلم بها جميعا فإننا نلم بجملتها. نعم. قال في قواعد الإعراب تقتفي بمتأملها جادة الصواب، وتطلعه في الأمد القصير على نكت كثير من الأبواب. إذن في أمد قصير بمعنى في مدة زمنية قصيرة، ولذلك هذا الكتاب في الحق لا أرى مانعا أن يتابع معنا، حتى من هو يقرأ اليوم مثلا مقدمة ابن أجرب أو نظمها، فإنه يجد نفسه كأنه يقرأ شيئا هو عين ما يقرأه متفرقا في أبواب، يقرأ مثلا الكيفية التي يستعمله في إعرابه، سيما وقلنا أن الإعراب يمكننا حتى من هذا الكتاب أن نمتحن الطلاب في الإعراب. يعني إنسان ممكن قال أجرمية تقدم فيها ممكن إلى ما قبيل آخرها أو حتى في نصفها، يمكن أن يمتحن فيما تقدم. الإعراب هو أول الثمرات المبكرة للنحو. نعم. قال وتطلعه في الأمد القصير على نكت كثير من الأبواب. إذن دائما النكت يقصدون بها الدقائق من المسائل واللطائف التي تستخرج بشيء من الدقة والاستبصار، وربما هذا لا يكاد يقدر عليه إلا من أوتي باعا في العلوم حتى استخراج هذه القواعد وتسطيرها، نعم، وتصيدها وتقديمها لمستحقها أيضا، هذا ليس إلا من عمل أساطين أهل العلم. قال عاملتها عمل من طب لمن حب، عاملتها عمل من طب لمن حب، كأنه مثل من أمثال العرب، من طب لمن الطبيب لمن يحبه، طبيب إذا كان يداوي محبوبه طبعا سوف يستخلص له الدواء الناجع النافع، نعم، الذي من شأنه أنه يحصل به التطبيب في مدة زمنية وجيزنا. قال وسميتها بالإعراب عن قواعد الإعراب، وهذا كذلك الكتب أحيانا نجد ربما عناوينها اجتهد فيها بعض من حققها كما في الوقت الحالي، قد تجد العنوان عنوان الكتاب لم يصرح به المؤلف، وإنما استخلصه محقق الكتاب من خلال المقدمة. وإذلك بعض الكتب تجد عناوينها مضطربة تسمى بعدة أسامي، وأفضل ما يكون أن تجد نفس المؤلف صرح بعنوان، فإذا كان كذلك لا يجوز العدول عن ما سماه به من كتبه إلى تسمية تحصل بالاجتهاد. قال وسميتها بالإعراب عن قواعد الإعراب، ودائما كلمة الإعراب لا نخرج عن معناها اللغوي، سيما في الأولى الإعراب الأولى المراد بها البيان والإفصاح، هذا هو الإعراب، الإعراب عن قواعد الإعراب. والإعراب الثاني يمكن أن تكون الإعراب بمعنى الاصطلاح الذي هو علم النحو تماما، الإعراب عن قواعد علم النحو، الإعراب عن علم النحو بيانه والإفصاح به. قال ومن الله أستمد عباس بن عطية، ماذا تقول أستمد من وزنها ماذا؟ أستمد وزنها، نعم، تفعل هو قال أستمد، تقول تفعل، ولا أين هي الهمزة إذن؟ أتفعل ولا قدرك أتمدد الاستيام أتفعل، أستمد المفروض لا تذكر أتفعل، ماذا تقول أتفعل؟ تقول أتفعل. محمد استفعل، استمد، استمدد، استفعل. نعم، فمن الله استمد التوفيق والهداية إلى أقوم طريق بمنه وكرمه، وينحصر في أربعة أبواب. وينحصر في أربعة أبواب، أي الكلام في هذا الكتاب كله ينحصر في أربعة أبواب. هذه الأبواب التي المؤلف رحمه الله سوف يتكلم على الجملة وأحكامها، ويتكلم كذلك على الجار والمجرور وتفسير الكلمات والإشارات إلى عبارات محررة يذكرها رحمه الله ويختم بها الكتاب. نعم، إذن هذه الأبواب الأربعة. أما الباب الأول، قال الباب الأول، الباب الأول، نعم، وهي لا لا الشارح واضح أنه تحت الخط عندك أظن. ها؟ المزوج بالشرح. لا، هذا من كلام خالد الأزهر. فيك. نعم، نعم. قال رحمه الله الباب الأول، الباب الأول، نعم. قال في الجملة وأقسامها وأحكامها، وفيه أربعة مسائل. إذن الجملة، نحن كنا ربما هذا اللفظ يجري على لساننا في الكتاب السابق، ولكن ربما يقول واحد ما هو الباب الذي تعرضنا فيه لمعنى الجملة أو ما معنى الجملة. وينبغي هذا في الحقيقة أن يكون من المعلومات التي يعني يحصل بها التخاطب بيننا. نعم، قال في الجملة وأقسامها وأحكامها، وفيه أربع مسائل. مقصود بأحكامها سواء كانت معنى اسمية، فعلية، جملة ظرفية، جملة اعتراضية، جملة لها محل من إعراب، جملة ليس لها محل من إعراب، إلى آخر ذلك مما المؤلف رحمه الله سوف يتناوله بالتفصيل. قال وفيه أربع مسائل، وفيه أربع مسائل. المسألة الأولى في شرحها، في شرحها أي في شرح الجملة. اعلم أن اللفظ المفيد يسمى كلاما وجملة، هكذا قال عليه رحمة الله. اعلم أن اللفظ المفيد يسمى كلاما وجملة. اللفظ المفيد، أي لفظ مفيد ظاهر كلامه. وربما حتى قد يقول قائلنا كيف لا يدخلنا المفرد من الألفاظ، لأنه لفظ ومفيد، ولكنه لا يريد لفظ مفيد هنا. ما دام الكلام في الجمل إنما يريد المفيد إفادة تركيبية، وأما الفائدة الإفرادية فليست داخلة ابتداء، ليست داخلة في كلامه. إذن قال اللفظ، واللفظ طبعا تقدم لنا لكل حال، قلنا أن اللفظ مصدر من عابر قبل القادر، لفظ مصدر من ما هو فعله؟ لفظ، نعم، مضارعه يلفظ هكذا، طوعك لسانك أن تقول يلفظ، يلفظ، نعم. إذن يلفظ ما يلفظ، إذن فهو فعلك كضرب. إذن نقول فيه فعلك ضرب، ما دام ليس فيه هو فعل وليس فيه أي جانب، لا جانب ضم ولا جانب كسر، فهو إذن مباشرة نشبهه ب بضرب، فهو مشهور بالكسر في مضارعه. والقرآن الكريم كذلك حكم بيننا في يعني مضارعه، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. ولفظ على وزن ماذا؟ لفظ على وزن فعل. فعل. نعم. ويستعمل فعل بمعنى مفعول ملفوظ. نعم. إذن قال اعلم أن اللفظ المفيد المفيد قلتنا المراد بمفيدنا يقصد الفائدة التركيبية، ليست الفائدة التي تحصل من مفرد. قال اعلم أن اللفظ المفيد يسمى كلاما وجملة، وربما الواحد لو اقتصر عليه يقول لك المؤلف رحمه الله كأنه يجعلهما مترادفين. لا، وقد جعلها بعضهم مترادفين، لكن المؤلف رحمه الله لا، ليس كذلك. قال ونعني بالمفيد، ونعني بالمفيد نعم ما يحسن السكوت عليه، هذا هو المفيد، ذلك الذي إذا سكت فتكون قد سكت وتمت عند سكوتك الفائدة، بسكوتك حصلت الفائدة، بمعنى بعد سكوتك لا ينتظر مثلا السامع مزيد كلام أو يترقب زيادة كلام نعم بحيث يقول حصلت إفادة. لا، قال وأن الجملة أعم من الكلام، إذن داخل في قوله ونعني، ونعني بالمفيد ما يحسن السكوت عليه، هذا يشرح لي كلمة المفيد. وأن الجملة أعم من الكلام، إذن بين الجملة وبين الكلام عموم وخصوص، الأعم منهما هو الجملة. نعم. قال وأن الجملة أعم من الكلام، فكل كلام جملة، كل كلام جملة. إذن واضح من خلال هذه العبارة أنه يريد أن الجملة أعم، قال ولا ينعكس، لا ينعكس بأن ليس كل جملة كلام، إذن واضح لنا أن العام هو الجملة وأن الكلام أخص، فكل كلام يقال عنه أنه جملة. وإلى الآن على كل حال لم يحصل لنا الفرق الدقيق بين الجملة والكلام. نعم. قال ألا ترى أن جملة الشرط نحو إن قام زيد، من قولك إن قام زيد قام عمر، تسمى جملة. جملة إن قام زيد من هذا التركيب، إن قام زيد قام عمر، هذه جملتين عندنا في هذا التركيب، إحداهما تسمى جملة، نقولها كذلك كما تقدم لنا في الكتاب جملة الشرط، جملة الشرط لأنها احتوت على الأداة التي هي أداة الشرط وهي إن التي تفيد التعليق. ويقال للجملة التي علق عليها جملة الجواب، إذن فهما جملتان، لكن هل الواحدة منهما تسمى كلاما؟ لا، طبعا لا، الواحدة منهما لا تسمى كلاما، وإنما مركبهما هو الذي يحصل أو يقال له كلام، لأن الكلام دائما هو الذي يحسن السكوت عليه. قال ولا تسمى كلاما، أي هذه الجملة، الجملة الشرطية أو الجملة الجوابية، ليست واحدة منهما تسمى كلاما، لأنه لا يحسن السكوت عليه. نعم. إذا الجملة قالوا لأي انضمام كلمات لبعضها البعض قالوا جملة، لا ننظر هل حصلت بالإفادة. وأما الكلام فنقوله لما كان من التراكيب يحصل فائدة يحصل السكوت عليه، هذا هو الذي نسميه كلام. إذن فلا شك أن بينهما فرق، الجملة لا يشترط فيها الإفادة والكلام يشترط في الإفادة. قال وكذلك القول في جملة الجواب هي أيضا لا تسمى كلاما، إذا قلت مثلا إن قام زيد هذه قال جملة، ولكن هل يقال لها كلام؟ لا، إذن لا يقال لها كلام، إن قام زيد ليس كلام. لماذا ليس كلام يا شاب؟ لماذا ليس كلاما؟ إذن لا يحسن السكوت عليها، إذا لا يحسن السكوت عليه، ولذلك فهي ليست كلاما، هذا هو الذي ينقصها حتى تكون كلامنا. ثم قال ثم الجملة تسمى اسمية إن بدأت باسمه اسمية. إذن هكذا همس وصل دائما في أول كلام ماذا ننطق بها، وإذا كانت في وسط كلام فإننا لا ننطق بها. اسمية إن بدأت باسم، هكذا نقول اسمية إن بدأت باسم. نعم، إذن الجملة تسمى جملة دائما باعتبار ما تصدر منه. إن تصدرها اسم فهي اسمية، وإن تصدرها فعل ولو تقديرا فتسمى فعلية. نعم، قال كزيد قائم. إذن هذا هو تقسيم الجمل بهذا الاعتبار من حيث ما بدأت به، إما أن تكون مبدؤة باسم فهي اسمية، وإما أن تكون مبدؤة بفعل فهي فعلية. إذن سواء كان هذا الاسم أيضا صريحا قل هو الله أحد، هو الله أحد فهي اسمية نعم. الله ولي الذين آمنوا، الله ولي الذين آمنوا، إن الله يحب التوابين، الحمد لله رب العالمين. فهذا اسم صريح في أول كلام، وقد يكون الاسم مؤولا كما في قوله عز وجل وأن تصوموا خير لكم، هذه تسمى اسمية لأن الفعل الذي في أولها ليس يعني عمدته أنه وصحيح رافع لفاعل، ولكنه مخبر عنه بخبر، إذن هو في تأويل مصدر، في تأويل مصدر. إذن فالاعتبار حتى وإن كان في الظاهر يظهر كأنه فعل، لكن فعل مبدوء بأن مصدر ينسبك منها مع الفعل واقع بعدها مصدر، هذا المصدر في محل رفع، هذا المصدر هو مبتدأ، إذن فهذا اسم نقول مؤول. نعم، تقضي الكلام وصومكم خير لكم. وسواء كذلك بوصف رافع كما في قول أقائم، أقائم الزيداني، فهذه تسمى كذلك جملة اسمية، أو اسم مع فعل هيهات العقيق، كل هذا يعتبر ماذا؟ يعتبر ماذا؟ جملة اسمية في هذه الأحوال كلها. نعم، قال ثم الجملة تسمى اسمية إن بدأت باسم كزيد قائم. وإن زيدا، إذن لا يفيتها كونها اسمية أن تكون مصدرة بحرف، تبقى كذلك اسمية. إن زيدا قائم، إذن لا تتغير إذا دخل عليه حرف، وهذا الحرف قد يغير الإعراب أو يغير المعنى دون الإعراب. إن زيدا قائم، ترون أنه كان في أصل الجملة زيد قائم، هكذا كان، ولربما يغير المعنى كما قال هنا هل زيد قائم، من حيث المعنى صار كأنه استفهام نعم، ولربما كذلك يغيرهما معنى ما زيد قائما. إذن في هذه الأحوال كلها تسمى الجملة اسمية، تقدمها حرف غير الإعراب أم لم يغيره، غير الإعراب وحده فقط ولم يغير المعنى، غير المعنى دون الإعراب، غيرهما معا، هذه الصور كلها تبقى الجملة تسمى جملة اسمية. قال وهل زيد قائم، هذا كأنه إشارة إلى ما غير المعنى، ما زيد قائما كذلك غير المعنى والإعراب، لزيد قائم وهو ما لم يغير واحدا منهما لا الإعراب ولا المعنى، لزيد قائم بدأ بلام الابتداء نعم. قال والقسم الثاني من الجمل بعد الجملة الاسمية الجملة الفعلية، الجملة الفعلية، ولا يفيد ترتيبه لهما هكذا كأنه واحد منهما أصيلي أو نحو ذلك، لا أظنه يفيد شيء من ذلك. قوله وفعلية، وفعلية إن بدأت بفعل، بمعنى أن العبرة بما بدأت به الجملة حتى ولو في التقدير. قال كقام زيد، تسمى هذه الجملة جملة ماذا؟ فعلية، سواء كان الفعل الذي بدأت به ماضيا أو مضارعا أم أمرا، وسواء كان الفعل متصرفا أو جامدا، وسواء كان تاما نرد أو ناقصا، كل ذلك يسمى جملة فعلية. في كل هذه الأحوال يسمى أو تسمى الجملة المبدؤة بواحد من هذه الأفعال، تسمى كل ذلك يسمى، وسواء كان الفعل كذلك مبنيا، مبنيا للفاعل أم مبنيا للمفعول. نعم. قال وفعلية إن بدأت بفعل كقام زيد بماضي، يضرب عمرو بمضارع مركب للنائب، اضرب زيدا، فضل اضرب زيدا، ولم يشير هناك يعني جملة إنشائية ولا خبرية، المهم هي مبدوءة بفعل، والفعل بأي صيغة كان، ماضي مضارع أمر مركب للنائب رافع للفاعل، كل هذه الصور لا تغير من وصفها كونها من وصفها بكونها أنها فعلية. نعم. قال هل قام، هل قام زيد، نعم بمعنى مسبوقة باستفهام دخل عليها لا يغيرها، كما رأينا سابقا دخل الاستفهام على الجملة الاسمية تبقى جملة اسمية، هل زيد قائم، هل قام زيد، زيدا ضربته، زيدا ضربته في حال الاشتغال، تعلمون بأن زيدا منصوب بفعل محذوف يفسره المذكور، إذن فهذا كذلك زيدا هنا منصوب نقول بفعل محذوف يفسر المذكور، فتبقى كذلك هذه الجملة يا عبد الله، كذلك هذه في قوة قولك أدعو عبد الله، قال لأن التقدير ضربت زيدا ضربته وأدعو عبد الله. نعم. وكذلك هناك ربما صور لا بأس أن أذكر شيئا منها، قد يتوهم الشخص أنها خرجت عن كونها مثلا فعلية، مثلا كقوله عز وجل فأي آيات الله تنكرون، فأي آيات الله تنكرون، إذن فهو استفهام لكنه منصوب بالفعل بعده، ولا كقوله عز وجل ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون. نعم. إذن كذلك فريقا مفعول به متقدم، خش عن أبصارهم وإن أحد المشركين استجارك شبيهها تقدم، والأنعام خلقها والليل إذا يغشى، كل هذه نعم إنما هي أسماء لكنها فعلية التخير، وعليه تبقى الجملة جملة فعلية. نعم. إذن إن شاء الله لعله هذا واضح ولا يحتاج إلى زيادة توضيح، أن الجملة تنقسم إلى جملة اسمية أو جملة فعلية، هذا تقسيم من حيث هذا الاعتبار بما بدأت به، أن اسمها يطلق عليها بالنظر إلى ما بدأت به، الكلمة صح هي اسم وفعل وحرف، الحرف سواء اتصل بالاسم أو اتصل بالفعل لا يغير من تسمية الجملة المبدوءة بالفعل، حتى ولو سبق ذلك الفعل حرف تبقى جملة فعلية، مبدوءة باسم حتى ولو سبق ذلك الاسم حرف فتبقى تلك الجملة ماذا؟ اسمية كذلك، سواء كان هذا الحرف عامل أو غير عامل، يؤثر في المعنى فقط أو يؤثر في الإعراب كذلك أو يؤثر فيهما معا، تبقى أيضا الجملة. وكذلك لا بد أن يكون في اعتبارنا ما من تلك الأمثلة التي تقدمت التي ربما يتقدم الاسم لكنه هو في الأصل في التأخير في التقدير في التأخير، أو يتقدم اسم لكن العامل فيه مقدر كما في حالة اشتغال مثلا وإن أحد من المشركين استجارك والأرض فرشناها، نعم جنات عدن يدخلونها، كل هذه تسمى جمل فعلية. نعم. ثم انتقل رحمه الله قال ثم تنقسم إلى صغرى وكبرى. تنقسم أي الجملة إلى صغرى وكبرى. نجيب، ماذا قلنا في هذا التعبير؟ ثم تنقسم إلى صغرى وكبرى، هل يجوز هذا؟ إلى أحسنت. نعم، هذا هو الذي ذكرناه في آخر الكتاب. إذن فعل الذي من أفعل لا يسوغ لنا أن نقول فيه فعل هكذا إلا أن يكون محلا بألف لام أو مضافا أو مضافا. ولذلك عابوا على القائل البيت وإن صغرى وكبرى من فقاقعها. نعم، إذن هذا البيت كأنهم عابوا على صاحبه. لماذا؟ وهذا كذلك إذن المؤلف رحمه الله كأنه جارى به النحات، جارى النحات معنى على ما هو مشهور من كلامهم. وإلا في حقة الصغرى هكذا على وزن فعلى دائما نقول بتقييد صغرى التي هي مؤنث أصغر. أفعل التفضيل، أفعل التفضيل لا يجوز العدول به عن الإفراد والتذكير، ونحن نريد التفضيل طبعا، إلا إذا حليناه بالألف واللام أو أضيفه. وأما هو يفيد التفضيل فلا بد أن يلزم الإفراد والتذكير، لا بد أن يلزم الإفراد والتذكير. نعم نعم نعم. أي عنوان؟ ثم تنقسم، وكذلك المتن ما عندي ثم تنقسم. على كل حال عندنا هكذا، ولكن هذا كذلك هذا المثل علهم كيختلف مثلا. قال ثم تنقسم إلى صغرى وكبرى. وإذا قيل زيد أبوه غلامه منطلق، إذن هذا تقسيم، وهذه التقاسيم قلنا اعتبارية، اعتبارية بمعنى إذا وجدنا ممكن تقسيم يدخل تحت قسم آخر لا مانع. تنقسم الجمل تقسيما إلى صغرى وإلى كبرى، معنى يقال جملة صغرى هكذا توصف، وتوصف كذلك أخرى بأنها جملة كبرى. إذن نريد الآن ما معنى صغرى وما كبرى وكيف نفرق بينهما. نعم. قال وإذا قيل زيد أبوه غلامه منطلق، إذا قلت هذه الجملة زيد أبوه غلامه منطلق، سوف تقول زيد مبتدأ، أبوه مبتدأ ثاني، غلامه مبتدأ ثالث، ومنطلق خبر مبتدأ ثالث، والمبتدأ الثالث مع خبره خبر عن المبتدأ الثاني، والمبتدأ الثاني مع خبره الذي هو غلامه منطلق خبر عن المبتدأ الأول. نعم. قال فزيد مبتدأ أول وأبوه مبتدأ ثاني وغلامه مبتدأ ثالث ومنطلق خبر الثالث والثالث وخبره خبر الثاني والثاني وخبره خبر الأول ويسمى المجموع وهو زيد منطلق وما بينهما جملة كبرى. إذن جملة زيد أبوه غلامه منطلق هذه تسمى الجملة الكبرى التي بدايتها أول مبتدأ وآخرها خبر عن آخر مبتدأ، تسمى الجملة الكبرى. نعم. إذن هذه الجملة هي التي نقول جملة كبرى، لعله كذلك بهذا تبين لنا ما معنى الجملة الصغرى إذا كانت هذه الكبرى. إذن الجملة الصغرى إن شاء الله لعلها تبينت. قال: فزيد مبتدأ أول، وأبوه مبتدأ ثان، وغلامه مبتدأ ثالث، ومنطلق خبر الثالث، والثالث وخبره خبر الثاني، والثاني وخبره خبر الأول، ويسمى المجموع وهو زيد ومنطلق وما بينهما جملة كبرى. نعم. قال: وغلامه منطلق جملة صغرى. إذن غلامه منطلق جملة صغرى بالنسبة لأبوه غلامه منطلق، وأبوه غلامه منطلق صغرى بالنسبة لزيد أبوه غلامه منطلق. نعم. قال: وغلامه منطلق جملة صغرى. إذن واضح الجملة الصغرى هي التي تضمنتها الجملة الكبرى، أو هي جزء من الجملة الكبرى. نعم. قال: وأبوه غلامه منطلق جملة كبرى بالنسبة إلى جملة غلامه منطلق، وصغرى بالنسبة إلى زيد. إذن سيصير أحيانا الصغرى أمر نسبي والكبرى أمر نسبي. نعم. إلا أن الكبرى بالنسبة لزيد أبوه غلامه منطلق هي في كل أحوالها كبرى، وغلامه منطلق صغرى مهما كان. أما أبوه غلامه منطلق فهي تارة تكون صغرى وتارة تكون كبرى، لتنتبهوا لهذا. زيد أبوه غلامه منطلق هي دائما ليست إلا كبرى، غلامه منطلق ليست إلا صغرى، لكن أبوه غلامه منطلق هي كبرى بالنسبة إلى غلامه منطلق، والصغرى بالنسبة إلى زيد. إذن هذه أمرها نسبي، نعم، تكون صغرى تارة وتكون كبرى تارة. أما مهم كذلك هنا وهو له علاقة بما قرأناه في باب مبتدأ الخبر، دائما إذا أخبر بجملة فدائما نحتاج إلى رابط، دائما نحتاج إلى رابط. متى أخبرنا عن مبتدأ بجملة، وكذلك من معلوماتنا أيضا المبتدأ لا يكون جملة، المبتدأ لا نتصور أن يكون ماذا، حتى وأن تصوموا خير لكم ليس جملة، وأن تصوموا ليس جملة، وإنما هو يعني مفرد. نعم. جاءنا في صورة هكذا لفظا كأنها جملة لكن ليس جملة، وأن تصوموا أي وصوموا. إذن المبتدأ لا يكون إلا مفردا، أما الخبر يكون جملة ويكون حتى شبه جملة ويكون كذلك مفرد، وأيهما أصل؟ لعل الأصل أن يكون مفردا بالنسبة للخبر، الكلام الخبر. نعم. إذن عندما يخبر عن مبتدأ ما بجملة لا بد أن نهتم بالرابط، أين هو الرابط؟ ولا بد لهذا الرابط أن يكون إذا كان ضميرا أن يكون مطابقا لما أخبر به عنه، إذا كان ضميرا. وأما إذا كان غيره من الروابط فلا كلام على المطابقة، لأن نحن قلنا أن الخبر ليس كالصلة الموصول. صلة الموصول الرابط فيها ليس إلا الضمير، ليس إلا الضمير، ما عندنا الروابط تتعدد، لكن الخبر مع مبتدئه تتعدد الروابط وتتنوع. نعم. وذكرنا علة من العلل تصلح، يعني قلنا دائما العلة لكل حال تستعمل في ضبط الأحكام، في حفظها، ولا يركن إليها كأنها يعني أمر مقطوع به ونحو ذلك. قلنا: ما هو العلة التي تذكر هنا؟ أحسنت. نعم. إذن حتى لأن كل جملة كل جملة تركبت يمكن أن تقال عنها أنها مستقلة بالدلالة، فليتبين بأن ما سيقت خبرا عن هذا المبتدأ فهي كأنها تابعة له خبر عنه، فهذا الرابط هو الذي يشعر بذلك، يشعر بأن هذه الجملة إنما هي من ذلك المبتدأ خبر عنه وليست مستقلة بالدلالة. نعم، فكان إذن لا بد من الرابط، ولكن السؤال ليس هذا، هو السؤال هو لماذا تعددت الروابط؟ هذا سؤال عن 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 هذا جواب عن سؤال لماذا الروابط، لكن تعدد الروابط جواب آخر. السلام. جيب بجوابك ما ذكت على الأم تعول أمس أمس. لماذا تعدد الروابط؟ لماذا؟ نعم، إذن لشدة طلبية المبتدأ إلى الخبر، المبتدأ كأنه يطلب الخبر طلبا حثيثا، فيذكرون أن هذا هو الذي جعلهم يعددون الروابط، يعددونها بمعنى الرابط، كما رأينا أحيانا يكون ربما إعادة المبتدأ بنفسه، عموم يدخل تحته حتى يكون الضمير مقدرا، إلى آخر ذلك من صور التي رأيناها كلها تعتبر رابطا. نعم نعم، عندنا هنا قال زيد أبوه غلامه منطلق. نعم، قال وغلامه منطلق جملة صغرى، وأبوه غلامه منطلق جملة كبرى بالنسبة إلى جملة غلامه منطلق وصغرى بالنسبة إلى زيد. إذن نقول غلامه منطلق فيها ضمير يعود على الأب، والأب فيها ضمير يعود على زيد، هذه الروابط. زيد أبوه غلامه منطلق، زيد أبوه هذا مبتدأ ثاني فيه ضمير يعود على زيد، أبوه الأب أب من؟ أب زيد. غلامه لها تعود على من؟ على الأب. منطلق هو خبر غلامه، إذن هذه الروابط. إذا تعدد المبتدأ هكذا يكون الثاني يتصل بضمير يعود على ما قبله، وهذا يتصل بضمير يعود على ما قبله، وهذا يتصل بضمير يعود على المبتدأ الأول. ولربما كذلك جمعوا الروابط في الأخير فقط. نعم، وكرروا هنا في الشرح مثالا. نعم، ذكر هنا في الشرح مثالا قال نعم طريقة من طريقتين، هذه التي ذكرتها هي ربما الأكثر موجودة ومستعملة. نعم، ولكن طريقة ثانية أن الرابط أحيانا يأتي بعد خبر المبتدأ نحو زيد هند الأخوان الزيدون ضاربوهما عندها بإذنه. هذه الجملة ممكن إذا من أراد منكم في الحق أن يتعرف على تطبيق الروابط فيها، زيد هند الأخوان الزيدون ضاربوها عندها بإذنه. نعم، إذن عندنا زيد مبتدأ أول، هند مبتدأ ثاني، الأخوان المبتدأ الثالث، الزيدون الزيدون من المفروض أنه خبر، أو الخبر ضاربوهما عندها بإذنه، الزيدون ضاربوهما، زيد قلنا مبتدأ، هند مبتدأ ثاني، الأخوان مبتدأ ثالث، الزيدون لا نستطيع أن نقول مبتدأ رابع، لكن الزيدون يظهر أنه خبر ضاربوهما، هما الضمير عائد على الأخوان، عندها عائد على هند، بإذنه يعود على زيد. نعم نعم، والله صعب أن يقول مبتدأ الرابع، لكل حال لا أعرف مبتدأ الرابع، نعرف لا ثلاثة فقط الإضافة و... ماذا ذكره؟ رابع، معلش. نعم ممكن، إذن يكون مبتدأ رابع. نعم قال وصغرى بالنسبة إلى زيد، إذن لعله اتضح لنا ما معنى الجملة الصغرى والجملة الكبرى. سعيد واضح؟ اسماعيل ها هكذا قل بعد ما كلمة ما واضحة ولا كذا ما واضح. قلت أن الجملة تنقسم من 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 جهة غير الجهة التي ذكرناها سابقا اسمية فعلية إلى جملة صغرى وجملة رحمك الله وجملة كبرى. قلنا نعم، نقول الجملة الكبرى للجملة التي يكون فيها المبتدأ الأول إلى آخر خبر، هذا كله نقول الجملة الكبرى التي تتضمن أخبارا ومبتدأات، هذه يقال الجملة الكبرى. ونقول الجملة الصغرى وتبقى الصغرى لآخر جملة، لن تكون إلا صغرى لآخر جملة الحمد لله، لكن ما بينهما أمر نسبي، قد يكون صغرى وقد يكون كبرى باعتبار. نمثل بمثالنا هذا. نعم قال زيد أبوه غلامه غلامه، ما ليس قد نمثل على كل حد الصبر إذا كان هذا جيد. نعم إذن قال زيد أبوه غلامه منطلق، زيد نقول هذا مبتدأ، مبتدأ أول، أبوه مبتدأ كذلك، مبتدأ ثاني، غلامه مبتدأ ثالث، منطلق هذا خبر، لكن خبر مبتدأ الثالث، زيد أبوه غلامه منطلق، منطلق قلنا خبر هذا المبتدأ له الثالث، هذا المبتدأ الثالث مع خبره خبر على المبتدأ الثاني، المبتدأ الثاني مع خبره اللي هو هذه الجملة كلها خبر على المبتدأ الأول، هذا لعله إن شاء الله واضح حيث إعراب. من حيث التسمية التي كنا نقول جملة صغرى وكبرى، هذا كله قال جملة ماذا؟ جملة كبرى، هذا كله جملة كبرى، وليس يحتمل إلا هذا جملة كبرى فقط. لكن غلامه منطلق، غلامه منطلق، هذه جملة صغرى، نقول هكذا جملة صغرى، أبوه غلامه منطلق، تبه جيدا، أبوه غلامه منطلق، باعتبار الجملة الكبرى فهي ماذا تقول؟ هذه صغرى، وباعتبار هذا المبتدأ الثالث مع خبره فهي كبرى، وأما هذه فلا تكون إلا صغرى، وأما هذه فلا تكون إلا كبرى. إذن التي تحتملهما معا هي هذه، وليس لازم في حق أن نقول هكذا، وممكن جدا عندنا كلام زيد، نقول عند الجملة الأخرى ممكن نقول زيد أبوه منطلق، نحن هذه فقط فيها ثلاث مبتدأت، فنقول زيد مبتدأ، أبوه مبتدأ ثاني، منطلق خبر مبتدأ ثاني، المبتدأ الثاني مع خبره خبر عن المبتدأ الأول. الجملة الكبرى عندنا هي هذه، والجملة الصغرى عندنا هذه. الجملة الصغرى عندنا هي أبوه منطلق. ذكرت فقط قلت أنه لا بد للجملة المخبر بها من رابطين، هذا هو رابط. أبوه لها ضمير يعود على زيد مطابق له، هذا هو الذي هو ضرب. وأما إذا تعددت، نعم كما هو هنا، زيد أبوه غلامه منطلق، فيكون آخر مبتدأ فيه ضمير يعود على المبتدأ الذي قبله، والمبتدأ هذا فيه ضمير يعود على المبتدأ الذي قبله، بحيث لها هذه تعود على أبوه، ولها هذه تعود على زيد، هكذا تكون الرابطة. وعندنا طريقة أخرى، أن تجتمع الضمائر في آخر خبر، كما في المثال الذي ذكره هو، ما ليش كتبه منكم؟ زيد، هند، الأخوان الزيدون ضاربوهما عندها بإذنه. إذا انتبهوا، زيد مبتدأ أول، هند مبتدأ ثاني، الأخوان مبتدأ ثالث، الزيدون مبتدأ رابع. إذا ضاربوهما هذا خبر عن هذا المبتدأ، وهذا مبتدأ مع خبره خبر عن هذا المبتدأ، وهذا مبتدأ مع خبره خبر عن المبتدأ، وهذا مبتدأ مع الخبرين بعده خبر عن هذا المبتدأ. بالنسبة للضمير اجتمعت كلها، هذا ليس فيه ضمير، وهذا ليس فيه ضمير، وهذا كلها فارقة من الضمير، مبتدأ وهذا مبتدأ. على خلاف هذا، هذا فيه ضمير وهذا فيه ضمير، إذن هنا ليس عندنا ضمير مع هند، والأخوان كذلك ليس فيها ما ضمير، والزيدون ليس فيها ما ضمير. ضاربوهما عندها بإذنه، الضمير الضمير اجتمع منها، هذا واضح، ضمير مثنى يعود على الأخوان. ضاربوهما عندها يعود على هند، والزيدون يعود عليهما، هذا الضمير الذي فيه بإذنه. بإذن زيد. إذن هذه الطريقة الثانية، الطريقة الثانية التي تكون فيها الروابط على هذه الصورة كما ذكرها قلت في الشرح. نعم، قال توقف عندها. نعم، قال وصغرى بالنسبة إلى زيد. إذن بالنسبة هذا دائما يعني ننظر فيه باعتبار فقط تقسيم نسبي. قال ومثله لكنه والله ربي، إذ أصله لكن أنا، وإلا لقيل لكنه. نعم، إذن مثله كأنه أيضا سوف يكون أيضا من باب تعدد الأخبار، لكن هكذا أصله لكن أنا، إذن أنا مبتدأ، وهو كذلك مبتدأ ثاني، الله مبتدأ ثالث، ربي خبر عن المبتدأ الثالث، والله ربي خبر عن المبتدأ الثاني، وأنا خبره هو الله ربي. قال إذ أصله أصل لكن، كانت أصله لكن أنا، لكن أنا حذف الهمزة أو نقل حركته كله جائز، لكن إما حذف الهمزة همزة أنا، لكن أنا حذف همزتها، أو نقلوها الفتحة نقلوها إلى النون التي في لكن، فصار نونين أدغمت واحدة في الثانية، لكن إذن أصله لكن أنا. نعم، لأنه لو كانت لكن كما قال بعضهم قال بعضهم أصلها لكن وليس لكن أنا. نقول له ما بال هذه الألف عندما يقول يكون لكن أصله لكن من غير أنا، هكذا قال بعضهم. قال وإلا لقيل لكنه، معناه إذا لم نقدر هذا التقدير سوف يقال لكنه من غير الإتيان بالألف، لكنه ولا يقال مثلا لكن هو هو، إذن سوف يقال لكنه. نعم. نعم ضمير الفصل وفي العقل الإعرابات تقريبا جلها ترجح هذا الذي قال لكن أنا، لكن هو الله بدليل في حق وجود هذه الألف. يعني إذا لم يمكن هذا التقدير قال يقال لكنه. نعم نعم يمكن تعالى هذا السلام ضمير فصل أو ضمير شأن. نعم ليش تمسوه طبعا ها وضمير فصل يعتبه للفصل فقط بين المبتدا وخبره، لكن قلت ربما هو أفضل أن يقال هنا ضمير شأن. لكن هو الله ربي، ومفسره الجملة الواقعة بعدها الله ربي. نعم نعم. قال نعم أرفع صوتك سمير. أي جملة؟ نعم لسه في لكن هو الله ربي، لكن أنا إذا قلنا أنا مبتدأ، هو الله هو مبتدأ ثاني، الله خبره، ربي تلك الياء رابطة، قلنا لكن أنا مبتدأ أول، هو مبتدأ ثاني، هو الله الله خبره، ربي خبر عن المبتدأ الثالث، ومبتدأ الثالث خبر عن المبتدأ الثاني، والثاني مع ما بعده خبر عن المبتدأ الأول الذي هو أنا، والرابط هو الياء بالنسبة لأنا، وربما الرابط كطريقة الثانية عفوا التي ذكرنا فيها الروابط، قلنا الروابط لهم طريقتان، الطريقة الأولى التي أكثر على كل حال أن يكون دائما المبتدأ الثاني فيه ضمير على المبتدأ الذي قبله، والمبتدأ هذا كذلك فيه ضمير يعود على المبتدأ الذي قبله أيضا. نعم. ثم قال أيضا رحمه الله المسألة الثانية، المسألة الثانية في الجمل التي لها محل من الإعراب. إذن المؤلف رحمه الله سوف يجرع في قسم آخر أو تقسيم آخر للجمل باعتبار ما لها محل من الإعراب والتي ليس لها محل من الإعراب. ومعنى لها محل من الإعراب أن يحل محلها المفرد، هذا معنى محلها محل الإعراب، والتي لا محل لها من الإعراب لا يحل محلها مفرد. ومعنى يحل محلها مفرد بمعنى أننا لو حذفنا الجملة وجئنا بمفرد سوف يعرب بإعرابه خبرا حالا نعتا إلى آخر ذلك من الإعرابات. فإذا كانت الجملة يحل محلها المفرد فهذه جملة لها محل من الإعراب، إذا كان لا يمكن تقدير مفرد في مكانها فهذه لا يكون فيها نعم. نعم. قال المسألة الثانية، المسألة الثانية في الجمل التي لها محل من الإعراب، يكثر في كلامنا أن نقول هذه الجملة ليس لها محل من الإعراب، لا محل لها من الإعراب، ونقول كذلك محلها من الإعراب كذا في محل رفع، نقول مثلا حال في عفوا في محل نصب حال، في محل رفع نعت، هكذا نقول في محل جر أضاف إليه. نعم. إذن هذا إن شاء الله لعله بعد هذا الدرس سوف يتبين لنا معنى هذا الكلام الذي يجري كثيرا على لسان المعربين. قال وهي سبع من الجمل التي لها محل إعراب سبع. قال إحداها الواقعة خبرا، إحداها الواقعة خبرا أي خبرا عن مبتدأ، سبقها مبتدأ ثم هي بعد ذلك تذكر، وهذه نحن لازلنا جديد عهد بها، كنا الآن فيها. زيد رحمه الله قام أبوه، زيد قام أبوه، نقول زيد مبتدأ، قام أبوه جملة فعلية. نعم. بعدما نعربها إعراب جملة فعلية نقول قام فعل ماض مبني على الفتح، أبو فاعل مرفوع وعلامة رفعه الواو لأنه من الأسماء الخمسة وهو مضاف، ولها ضمير مبني على الضم في محل جر مضاف إليه. بعدما نعرب هذه الإعراب نعود عليها مرة أخرى ونقول والجملة في محل رفع خبر. إذن هذا معنى نعم. إذن قال وهذه الجملة كذلك نقول فيها نعم جملة صغرى وجملة كبرى. نعم. قال زيد قام أبوه، زيد قام أبوه، هذه الجملة ماذا؟ الكبرى. قام أبوه هي الجملة الصغرى إلا أنها جملة فعلية. نعم. قال وهي سبع إحداها الواقعة خبرا، الخبر يمكن أن يكون مفردا وكثير. قال وموضعها رفع في بابي المبتدأ، وإن لأن إن دائما الخبر يكون مرفوعا نحو زيد قام أبوه. إذن جملة قام أبوه نقول في محل رفع. ما معنى كلمة في محل رفع؟ بمعنى لو كان المفرد في هذا الموضع لكان مرفوعا يظهر عليه الرفع أو يقدر. لو قلت مثلا زيد مثلا زيد غائب، زيد غائب، زيد حاضر، زيد مسافر، تلاحظ أننا مسافر نقول في إعرابها واضح، مسافر خبر مرفوع علامة رفع الضمة باختصار. لكن عندما تكون الجملة نعم نقول في محل رفع، بمعنى هي لو كان في مكانها المفرد لكان الرفع عليه أو علامة الرفع عليها ظاهرة أو مقدرة. قال وهي سبع الواقعة خبرا وموضعها رفع في بابي المبتدأ، وإن إن كذلك خبرها يكون مرفوعا نحو زيد قام أبوه، إن زيدا، إن زيدا أبوه قائم، إن زيدا أبوه قائم على عباد الجملة، إن زيدا أبوه قائم. نعم. هل هذه أولا جملة اسمية أم فعلية؟
جملة اسمية.
إذن هذه جملة اسمية على ما تقدم لنا من التقسيم تسمى جملة فعلية، عفوا تسمى جملة اسمية، رغم أنه تقدم حرف، لأنه ما عندنا جملة حرفية، ما عندنا في التقسيم جملة حرفية، عندنا جملة اسمية أو جملة فعلية. فالحرف إن تقدم ينظر إلى ما بعده، إن كان فعلا فهي فعلية، إن كان اسما فهي اسمية. وحتى هذا الفعل إن كان يعني ربما حقه التأخير ونحو ذلك من أشياء فهو باعتبار ما له الأصالة في ذلك المحل. نعم، واصل.
إن حرف نصب وتوكيد.
نعم.
زيدا اسم إن منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة. أبوه مبتدأ مرفوع وعلامة رفعه الواو وهو مضاف والهاء مضاف إليه، وقائم خبر لأبوه، والجملة الإسمية أبوه قائم خبر إن.
نعم، إذن خبر إن، والرابط
هو الضمير في أبوه.
إذن هو الضمير الذي في أبوه، والجملة الصغرى عندنا هي
أبوه قائم.
أبوه قائم، والجملة الكبرى إن زيد. نعم. نعم، قال ونصب في بابي. إذن محله أي محل هذا الخبر النصب في بابي كان وكاد، نحو نعم كانوا يظلمون وما كادوا يفعلون. نعم، ها؟ كانوا أنفسهم يظلمون، عندي هنا كانوا يظلمون. نعم، قال كانوا يظلمون، كانوا تأكد على كل حال. قال كانوا يظلمون أراد أن يمثل به للجملة التي محلها الواقعة خبرا وربما كانت مرفوعة كما تقدم. نعم، تفضل. كما تقدم لنا في خبر إن وخبر المبتدأ. نعم، وربما كانت هذه الجملة محلها النصب كما قال هنا في بابي كان وكاد. كانوا يظلمون، كانوا طبعا سوف نعربها. نعم، كان فعل ماض ناقص والواو اسمها، يظلمون فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه النون لأنه من الأفعال الخمسة. نقول بعد والواو على كل حال فاعل، نقول بعد ذلك والجملة، والجملة الفعلية في محل نصب. ودائما في محل نصب أبو عبيدة معناه ما معنى في محل نصب؟ إذن لو كان في محل المفرد لكان عليه النصب ظاهرا أو مقدرا. كانوا يظلمون، نعم، مثلا في غير القرآن الكريم قلنا نقول كانوا ظالمين، ظالمين. نعم، ويكون ظالمين هنا ماذا؟ خبر كان منصوب وعلامة نصبه الياء، الياء لأنه جمع مذكر سالم. قال وما كادوا يفعلون، وما كادوا يفعلون. نعم، وكاد كذلك من أفعال تسمى أفعال المقاربة. المقاربة لم يذكرها هنا في هذا الباب على كل حال، لكن في الألفية موجودة أفعال المقاربة، باب أفعال المقاربة والرجاء والشروع. هذه أفعال كلها تحشر في باب واحد، تذكر لها أحكام مع تفاصيل وفروق بينها، ولكن يجمعها جميعا أنها لها خبر، وعملها كعمل كان ترفع الاسم وتنصب الخبر. نعم. نعم، قال الثانية والثالثة. الثانية والثالثة الواقعة حالا، والواقعة مفعولا به ومحلهما النصب. إذن الجملة الواقعة حالا، كذلك من الجمل التي لها محل من الإعراب الجملة الحالية، الجملة الواقعة حالا. نعم، الحالية قال نحو قوله تعالى وجاءوا أباهم عشاء يبكون، وجاءوا أباهم عشاء يبكون. نعم، ماذا نعرب؟ جاءوا ربح. نعم. والواو نعم فاعل، تقول أولا ضمير لأنه مبني على كل حال، مبني على سكون نعم وصف الآية كلها. نعم إذن أباهم مفعول به منصوب وعلامة نصبه، وعلامة نصبه نجيب الألف، علامة نصبه الألف، وعلامة نصبه الألف لأنه من الأسماء الخمسة، لأنه من الأسماء الخمسة. نعم واصل أباهم، هذا ما كملت. أباهم، أباهم قد يكون جاء معنى أتوا، أتوه. جاءتهم رسولنا، جاءتهم فقد جئناهم بكتاب، جئناهم جاء يأتي متعدي. نعم ولقد جئناهم بكتاب فصلناه، جاءتهم رسلنا، جاءه البشير، جاءه ولا جاء إذن جاءت ورث متعدي. نعم واصل نعم عشاء. إذن عرفت ماذا هم، ماذا عرفت؟ ضمير جمع هذا ليس يعرف. ليس يعرف. عبد الرحمن إذن المضاف إليه، مضاف إليه. نعم واصل عشاء. عشاء إذن ظرف. نعم منصوب على الظرفية. نعم إذن أولا تعربها إعراب المفردات ثم تنتقل إلى إعراب الجمل. يبكون أين هو النصب؟ أين هو النصب؟ لا اختار. إذن فعل مضارع. نعم فعل مضارع ماذا؟ مرفوع منصوب، مرفوع علامة رفعه. نعم والفاعل هو يذل الواو ضمير متصل مبني على السكون في محل رفع فاعل. نعم. إذن والجملة الفعلية في محل نصب الحال. نعم نعم. إذن الجمل بعد النكرات صفات بعد المعارف أحوال. أباهم نعم يبكون. إذن يبكون جملة حالية من أباهم، صاحب الحال هو أباهم. نعم. أي واو؟ إيه صح، من واو، عفوا من واو. إذن هم الذين يبكون طبعا. وجاءوا أباهم عشاء يبكون، إذن الواو في جاءوا. نعم. ماذا؟ نعم. أي واو فارقة؟ نعم. ها؟ نعم. إذا كانت الواو أصلية في الكلمة فلا يؤتى بألف بعدها، وإذا كانت الواو ضمير فلا بد من إتيان بألف بعدها، وهنا الواو ضمير كذلك ضمير. أين هي؟ وجاءوا أباهم، ممكن هذا متعلق بالرسم فقط، ولكن القاعدة من الفرض أنها تدخل فيها الألف. أه؟ هو في الحق يعني نحن إذا طلبنا ذلك في القرآن الكريم قد تختل القاعدة، كما رأينا إن رحمة الله، رحمة الله لو كتبناها بالقياس بالرسم القياسي لكتبناها طبعا بهاء بهاء، ولكنها في القرآن تكتب رحمة، رحمة بتاء مفتوحة. نعم. فبالنسبة للرسم التابع لكتابة العثمانية تجد فيه بعض اختلالات على ما يعني نعرفه في الرسم القياسي. نعم. قال والمفعولية. نعم. قال يقصد الثانية والثالثة الواقعة حالا، والواقعة مفعولا به ومحلهما النصب. فالحالية نحو قوله تعالى وجاءوا أباهم عشاء يبكون، والمفعولية تقع في أربعة مواضع. الأول وأظن نتركها إلى الحصة القادمة، لأنه عندنا في الحلقة إذا كنتم سبحانك اللهم وبحمدك، شهد الله أنت أستغفرك وأتوب إليك. وإياكم.